نفتتح كتاب الشيخ محمد أبو شعبة. المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الكتاب. الحمد لله الذي كرم الإنسان وميزه على كثير من خلقه بنعمة العقل والبيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. الصوت واضح يا إخوانا ولا الصلاة واخد عليه؟ الصوت يكون عالي، فأنا صوتي كده واضح لكم كويس؟ الحمد لله، ربنا يعيني على هذا المستوى. قال: أما بعد، فمرجع الشريعة الإسلامية إلى أصلين شريفين: القرآن الكريم والسنة النبوية. والقرآن أصل الدين، وهذا أمر متفق عليه، ومنبع الصراط المستقيم، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، وآيته الباقية على وجه الدهر. والسنة بيان للقرآن، وشرح لأحكامه، وبسط لأصوله، وتمام لتشريعات. خلي بالكم في كل كلمة من هذه الكلمات قصة. السنة بيان للقرآن، فإجمال القرآن تبين السنة: وأقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. كل أحاديث الصلاة تفسير لقول الله أقيموا الصلاة. خلي بالكم يا إخوانا، القرآن الكريم، علشان بس نبقى فاهمين، الرسول صلى الله عليه وسلم قام ببيانه. بعض الناس يظن، ولذلك هيجي بعد كده الشريعة يقول لك: طب لماذا لم تكتب السنة كما كتب القرآن؟ أنا بتعجل بس ببعض الأمور عشان أفتح الأذهان، لكن البحث ده بحث هيأتي في حيني. يا إخوانا، السنة بيان للقرآن، تفسير. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفسر القرآن مثلما نفسره. أعود وأشرح لك القرآن كلمة كلمة. ده القرآن نزل بلسان عربي مبين على أهل اللسان، فلا يصح أن يقول لهم وهذه الباء للسببية، واخدين بالكم، أو اللام مثلا للتمليك. لا، ينفعش الكلام ده، هم عارفين. ده لو واحد جاي يشرح لهم الكلام ده يقول له: أنت بتعتبرنا إن إحنا عجم؟ دول أهل اللسان، واخدين بالكم. وكان النبي مجرد فقط أن يقرأ عليهم القرآن فقط لتقام عليهم الحجة الرسالية. يعني أنت مطلوب منك إن أقعد أشرح لك وأبين لك علشان أبين لك إعجاز القرآن، هو مجرد ما يسمعه فقط تقوم عليه الحجة الرسالية إن هذا الكلام مباين كل المباينة، ها، لبيان الإنس والجن قولا واحدا. ساعتها هذا من عند الله، ونحن عاجزون عن أن نأتي بمثل سورة قل هو الله أحد قولا واحدا. وذلك عمرو بن العاص لما جاء مسيلمة قال له: ماذا نزل على محمد؟ قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مش كده؟ ولا هو العاص ماشي بعد ما قال له أنت؟ قال له، وبدأ يقول له: الفيل ما الفيل لو؟ قال له: والله إنك لتعلم أني أعلم، ها، أنك لكاذب. والله أنت عارف إن أنا عارف إن أنت كذاب. أقعد ما تدوشنيش. ولذلك بعض الناس لما بيقولوا له: أنت من أهل مسيلمة، لماذا آمنت بمسيلمة وكفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن مسيلمة كذاب؟ قال: كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق مضر. فالمسألة عصبية جاهلية، واخدين بالكم ولا لأ؟ فإذا القرآن الرسول ما كانش بيشرحه بهذا الأسلوب، ولكن في أمور كالآتي. ركزوا في اللي أقوله كويس أوي. الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، يقف ليصلي ويقول للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي. أحكام الصلاة حينما يقول للرجل: صلي فإنك لم تصلي، فيقول: لا أعلم غير هذه، ويشرح له الصلاة، يشرح لنا أحكام الصيام، يشرح لنا أحكام. فأتجد إن البيان طارة يكون بالعمل اللي هو الفعل، وطارة يكون بالإيه؟ بالقول. طيب، وتارة يكون بالتقرير. يعني إيه التقرير؟ التقرير نعلم إن في حد يعمل شيئا في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يقر عليه ولا ينكر، يقول لك: أقره، فعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حضور النبي، فلن ينكر عليه، فيصبح هذا إيه؟ حجة. أقر سنة تقرير. قال لك: لا، مش كده بس، ده أنت كده اختزلت التقرير في حاجة واحد على عشرمية، ولا ايه؟ يعني واحد على مليار. ليه في ايوه اقرهم على فهم القران، لم يكن يفسر لهم القران كما نفسره، اقرهم على فهم القران. فاذا سكت على فهمهم كان فهمهم للقران هو الفهم الصواب. ولذلك لما ياتون ليقولوا له يا رسول الله قول الله تعالى والسوره مكيه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ظلم نكره في سياق النفي تفيد العموم، هم لا يقولوا هذا، هم يعلمون ان النكره في سياق العموم تفيد النكره في سياق النفي تفيد العموم. فقالوا له اينا لم يظلم نفسه، هذا عم الظلم. فقال ليس بالظلم الذي تذهبون اليه. فهنا هنا معلومه، هذا عام مراد بالخصوص، هذا مقصور على مفردة من مفردات الظلم، هي أكبر إن الشركة ظلم عظيم. يبقى هنا لأنهم فهموها بالعموم، فالعموم حينما يراد به الخصوص أو يخفف هم لم يفهموه، لأن أي إنسان سيسمع سينصرف ذهنه إلى العموم صح ولا غلط، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يروح مفهمه. يبقى هنا أقرهم على سائر تفسير الآيات باستثناء ما انتقدوا عليه حينما سألوه. وهكذا تجد في بعض الأمور بنفس الأسلوب السنة. ولذلك السنة ذاك بقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن؟ نعم. يقول لك أين فسروا مع أن الأحاديث التي ورد فيها تفسير للقرآن الكريم من النبي قليلة جدا جدا، مش كده ولا لا؟ قليلة. نقول لهم لأن التفسير كان بالقول والفعل، ما هو أقيموا الصلاة، أنحكم بينهم بما أنزل الله، أحكم بالعدل، الحق إن الله يأمركم بالعدل، العدل ظهر في سيرتي. فإذا هذه الأمور كانت إيه؟ السنة الفعلية، فعلي هو، أما جاهد كل آيات الجهاد وفسرها بالعمل، وأحيانا بالقول، وأحيانا بالتقرير. طب تفسير القرآن أهو زي ما قلنا، وما أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم فنقلوه لنا الصحابة أو التابعون عنهم، كما يعرض مجاهد على القرآن الكريم على ابن عباس مرتين أو ثلاثة ويوقفه عند كل آية. إذا معنى ذلك أن تفسير السلف ده ما أقرهم عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام من باب التقرير. يبقى التفسير لو أنت فهمت التفسير على أنه بيقف على المنبر يفسر زينا كده أو في الدروس، يبقى أنت ما فهمتش يعني إيه تفسير. لا، تفسير لهم بالقول الفعل والشمائل. ألم تقول السيدة عائشة بيك عملي بما في الدرجة دي؟ أن التقرير عندهم وصل إلى أعلى ما تتصورون. حتى لو الإنسان فعل في بيته في غرفته المغلقة عليه شيئا ولم ينزل الوحي بخلافه، فيعد هذا من باب الإيه؟ السنة التقريرية، ليست عن طريق النبي ولكن عن طريق الوحي، لأن الزمن زمن وحي. يقولون كنا نعمل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. ورأيتم بدليل أن المرأة والرجل حينما أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافاه عندهما وحدث ما حدث، نزل قول الله تعالى في صلاة الفجر في سورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تمام. فهنا السنة بيان القرآن وشرح لأحكامه وبسط لأصوله وتمام للتشريعات فيما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من إضافات بأمر الله لا بهوى نفسه. تمام. والسنة متى تثبت عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ فهي تشريع وهداية وواجبة الاتباع ولا محالة. يعني لا محالة، يعني لا شك في ذلك، بل الأمر متحتم. تمام. والسنة بعضها بوحي جلي عن طريق أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، وبعضها بالإلام والقذف في القلب. خذوا بالكم، السنة وحي، تارة يكون هذا الوحي عن طريق ملك الوحي جبريل وتارة يقع بالإلهام والقذف في القلب. الشيخ قال هذا وذكر الأمور في الحاشية، فقال كما في قصة من أحرم بعمرة وهو متضمخ بالطيب، وهي مروية في الصحيحين، رجل من الناس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الجعرانة. عرفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وغزوة حنين، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب من الجعرانة وأحرم، وذهب إلى اللي تعتبر إيه؟ عمرة الثالثة للنبي، مش عمرة القضية، تمام؟ العمرة التي تلتها بعد فتح مكة بعد غزوة حنين. فالقصة بقى بتقول إيه؟ حديث البخاري رقم 1536 بيقول إيه؟ إن يعلى ابن أمية، يعلى ابن أمية رضي الله عنه هذا من مسلمة الفتح، أسلم في فتح مكة، يعلى ابن أمية قال لعمر: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. يا عمر وريني النبي وهو يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جالس وسط أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ أحرم بالعمرة وهو متضمخ بالطيب، يعني حاطط طيب على جسمه، على ماذا يفعل؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. كان ممكن النبي يرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده الرد، فسيأتي هنا الوحي من عند الله تعالى. كان من الممكن أن يأتيه الوحي كنفس في الروعة، ولكنه في هذه المرة جاءه بطريقة نوع من أنواع الوحي الآخر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي. كلمة ساعة 60 دقيقة يا إخواننا، يعني فترة. فأشار عمر إلى يعلى، قال له: خلي بالك الوحي ده. كانوا بيعلموا ذلك من تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي أمر ليس سهلا، مجيء ملك الوحي ولا حينما يرى سهل، كما جاء في حديث الإسلام والإيمان والإحسان يدخل عليه في صورة رجل، لكن لو لم يأتي في صورة رجل وجاءه في الحالة التي قال عنها رب العالمين في سورة النجم علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، بيلتصق بالنبي، وحالة ملكية مع حالة بشرية اللي حالة جبريل ملك من عالم الغيب يلتحم بالرسول. فقلت فكان قاب، طب قاب القوسين عارفينه اللي هو التطابق، لكن أوقاتنا دي مسألة لا يعلمها إلا الله، فهذه كانت بتحسس النبي لدرجة أنه كان يثقل وزنه. فمرة ما كادت الناقة أن تحملها فبركت لما نزلت عليه سورة المائدة، وتارة كان جالسا بجوال زيد بن ثابت فوضع فخذه عليه فكاد يرده، كأن أطنان وضعت على فخذ زيد بن ثابت ليس وزن النبي. فإذا الأمر كان سقود الذي كان حينما ينفصم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرق في الليلة الشديدة في الشتاء الليلة الشتية جدا، برد شديد يعرق، يعرق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يثقل وزنه، وكان الأمر صعب جدا. فإذا بيقول هنا في الحديث: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى قال له تعالى. فجاء يعلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، قال له دخل رأسه قوس، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط يعني يا أخوانا يتردد نفسه بصوت بينهج معاناة شديدة جدا. ثم سري عنه فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه رفع عنه الأمر وخف وزال الوحي، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال: اغتسل، أمره بأن يغتسل من أصل الطيب، وقال له: وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. واخدين بالكم؟ إذا سؤال إجابة على سؤال، احتاجت إلى أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة بعضها بوحي جلي عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، هذا الأمر يحفظه الله أم لا يحفظه؟ إن نحن نزلنا الذكر وجاي من عند الله بالأمر له. طيب، وبعضها بالإلهام والقذف في القلب، كما جاء في حديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. تمام، والحديث صحيح والحمد لله. قال وبعضها السنة بالاجتهاد، طب ما الاجتهاد ده بقى مش وحي؟ قال لك ما هو لكن سيقر عليه، إن أقره الله عليه ما الذي سيحدث؟ يصبح إيه؟ وحي من الله. قال وبعضها بالاجتهاد على حسب ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من علوم القرآن وقواعد الشريعة وما امتلأ به قلبه من فيوضات الوحي والتعليم الإلهي الذي لا يتوقف على قراءة وكتابة وكتب وبحث. وصدق الله حيث يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ده العلم الكسبي، علم الإنسان ما لم يعلم، العلم الوهبي. فقال فالتعليم بالقلم إشارة إلى العلم الكسبي، وما بعدها إشارة إلى العلم الوهبي الذي يضعه الله حيث يشاء. طب هذا من الوحي، طب لما يكون للبشر ينفع للبشر علم وهبي غير مكتسب؟ نعم، كما قال علي بن أبي طالب حينما سئل هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أهل البيت؟ قال لا، إلا أن يكون، وخرج الصحيفة التي معه كتب فيها بعض الأحاديث، وإلا فهما يؤتاه الرجل في آية من كتاب الله. رب العالمين يفتح عليك فتحا لم يفتح به على غيرك، فيكون هذا فتح من الله، هذا ليس عن طريق الكسب، واضح؟ وإنما يكون بإلهام من الله تبارك وتعالى. قال ومتى اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الوحي عن اجتهاده، يعني لم ينزل عتاب للنبي مثلا أو تخطئة، اعتبر هذا إقرارا من الله سبحانه وتعالى له. وممكن رب العالمين إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يرد اجتهاده؟ أيوة مش حصل في القرآن؟ عفى الله عنك، لما أذنت؟ ليه أذنت لهم؟ لما أذنت؟ مش لما دي استفهامية، لما أذنت لهم؟ حتى تعلم الذين، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى، بس قبل ما يعاتبوا قال له ايه؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ مش ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بعدها على طول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، مش كده ولا لا؟ فاتقوا الله إن الله غفور رحيم. يبقى في عتابات، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله، إلى آخره، مش كده ولا لا؟ مش كل هذه الآيات. ولذلك قالت السيدة عائشة لو كان محمد عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه لكتم هذه الآيات وتخفي في نفسك ما الله مبدي، وتخشى الناس والله حق أن تخشى آية سورة الأحزاب، أو يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذه الآيات لو هيكتم كلكة أمثال هذه الآيات، خذين بالكم. فيقول ومتى اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الوحي عن اجتهاد اعتبر هذا إقرارا من الله سبحانه وتعالى، إقرارا من الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم، واكتسب صفة ما أوحى إليه به سبحانه. وبهذا المعنى يعتبر كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيا. إذا لو كان الوحي جاء عن طريق العلم الكسبي أو العلم الإيه هيجي بأي طريقة، سكت الله عنه، نعم يبقى وحي، وحي تقرير. وفي وحي كما بكل أنواع الوحي المذكورة وذكر الإمام ابن القيم في بداية كتاب زاد المعاد. فقال وبهذا المعنى يعتبر كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيا. وصدق الله حيث يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد عنيت الأمة الإسلامية بتبليغ هذين الأصلين عناية فائقة لم تعد في أمة من الأمم نحو ما أثر عن أنبيائها وملوكها وعظمائها. فقد حفظ الصحابة القرآن وتدبروا وفقهوا وبلغوه كما أنزله الله إلى من جاء بعدهم من التابعين، وحمله الكلام ده عن القرآن، وحمله التابعون وبلغوه كما تلقوه إلى من جاء بعدهم، وهكذا تداوله الجم الغفير الذين لا يحصون في كل عصر إلى أهل العصر الذين يلونهم، وانضم إلى الحفظ والتلقي الشفهي التقييد بالكتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلينا لا تزيد فيه ولا اختلاق ولا تحريف ولا تبديل، مصداقا لقول الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ده القرآن، ووصل إلينا بطريق التواتر، طريق لا يستطيع أحد. وطريق التواتر معناه يا إخوانا، هقول لك الأثار عشان تفهم القصة، هبين لك الأثار التي تدل على أن القرآن جاء بأسلوب التواتر. ساعة أن خرج المسلمون من جزيرة العرب حافظين للقرآن الكريم، ساعة أن خرج الصحابة من جزيرة العرب حافظين للقرآن، الذين ذهبوا لم يعودوا. إياك أن تظن أن اللي كان بيروح بيرجع تاني، لا، بيروح إلى البلدة دي ويلتف حوله أهل البلد ويعلمهم ويتزوج من عندهم ويخلف عيال ويموت هناك ويدفن، صح؟ بس جميل قوي. هو حفظ أهل هذه الناحية القرآن، اللي حفظه هو من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. مفيش حاجات، ولو كتب يكتب هو، مش لأن حتى المصاحف، المصحف الأم لما كتب في عهد عثمان ابن عفان لم يصنعوا منه مئات الألوف من النسخ، ده هو حوالي 7 نسخ ولا حاجة، وكل نسخة وضعت عند أمير في بلدتي في بعض النواحي، فأصبح المصحف الإمام هذا موجود في البلدة الفلانية بيدي أميرها أو العامل عليها. لكن المهم بقى في مرجعية لهذا الأمر مكتوبة، لكن المصاحف كل واحد يقرأ بحيث يخرج على المكتوب. قصة اتكلمنا عليها دي في مسألة الأحرف 7. المهم إن الذي ذهب إلى السند من الصحابة علموا الناس، والذين ذهبوا إلى الهند علموا الناس، والذين جاءوا إلى مصر علموهم إيه؟ وحفظوهم القرآن. العالم لم يكن قرية واحدة كالآن ولا فيها جادة اتصالات ولا حاجة، اللي بيروح ما بيجيش، وكل واحد في بلدي بيحفظ، انتهى الجيل بيجي الجيل اللي بعده تحفظ حفظ القرآن من الجيل اللي قبله والجيل اللي بعده. بعد بقى ما أصبح العالم الآن قرية واحدة يا جماعة، وكل الناس ما بيحفظوش ايه، وعارف تفتكر ان الحفظ عن طريق المصحف اللي في ايدك مطبوع، ده لو حصل في غلطة بتتقلب عليك الدنيا من الجهات المسؤولة، ويجي لك رجل ضرير يراجع عليه القرآن الكريم ويقول لك دي غلطة، ده انت عندك هنا في التشكيل غلط، ورجل ضرير. فالقرآن هنا لما بيجي ننظر اليه جاء بطريق التلقي السماعي، بتحفظ مهما تحفظ لكن في الاخر لازم ترجع على مقرئ معتمد واخدها من الإجازة. وسيبكم الإجازات بتاعت اليومين دول بتاعت شخي اللي عشان تعدي، لا، احنا بنتكلم على الإجازات الحقيقية، إجازات الشيخ عشان يديك إجازة ومش بفلوس بقى واللي بالي بالك، لا، الأمر مختلف، كانت إجازات حقيقية الناس، وكان العدد قليل بس كان فيه البركة. ما بقيتش الآن ومعايا الحمد لله في القراءات العشرة وهو بيعرفش يقرأ حتى بحفظ، ولو قدمناه في الإبل مش عارف يقرأ بحفظ، ومعاه إجابة في القراءات العشرة، أنا 10 ومش عارف يعني إيه 10، وحتى لو تقول منهم 10 مش عارفهم، معلش المسألة فيها مجاملات وفيها دفع فلوس واللي بالي بالك يعني، عشان نبقى الأمر واضح. أنا حقاني بزعل، اللي يزعل اللي يزعل، ده دين. المهم ما علينا، بعد ما العالم أصبح قرية واحدة الآن، اللي حفظ في السند أو الهند أو هنا أو هناك أو في جنوب أفريقيا، أو تعالى بقى القرآن اللي عندهم واللي عندنا، واللي بيقرأ قراءة نفع هي قراءة نفع في الدنيا كلها، واللي بيقرأ قراءة حمزة هي في كل الدنيا، وقراءة الكسائي في الدنيا كلها، قراءة ابن عامر في الدنيا كلها، وقراءة أبي عمرو هي، وامسك عليه وتعالى رجع، صح ولا غلط؟ هو ده التواتر يا حبيبي، مش كتاب محفوظ. لو كل واحد في هؤلاء غير حرف طبق نظرية الاحتمالات عند الرياضيين والتوفيق والتبديل، هتلاقي عندك يجي آلاف 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 من كل آية فيها آلاف التحريفات، صح؟ هو ده التواصل. لكن لما يجي لك هو هو وتقرأ قراءة كذا زي ما هي القرآن من سورة الفاتحة لسورة الناس هي نفس القراءة في كل الدنيا ما تجد مقرئا يخالف في كلمة صح. ولو واحد اختلف في حاجة تتقلب عن الدنيا يخرجوا عليه في الزوايا انت غلطت في القرآن. هو ده القرآن الذي جاء بأذك لا يستطيع أحد أن يقول إن القرآن حرف. أقصى حاجة الكفار يقولون هذا القرآن من صنع محمد، لكن لا يقولون إن هذا القرآن إيه تم تحريفه. القرآن ده بنفسي بجاءك هكذا، وده اللي نطق بنا غض كأنه نزل من السماء أمس. دي العظمة، هي دي العظمة. هل أنتم تريدون أن تكون السنة كذلك؟ كيف؟ هل كلفت الأمة بحفظ السنة؟ لو كلفت بهذا لكلفت شططا، ولا كلفت، لا أقول ده بتبقى كلفت بالمستحيل حتى تحفظ السنة. بعدين أي سنة اللي هتحفظها؟ والسنة أوسع من أن تحصر. انتوا نسيتوا أن السنة فيها تقرير. طب أنا هجيب التقرير إزاي وأكتب التقرير؟ السنة التقريرية إزاي؟ طب أنا النبي أقرني على كذا وأقر ده على كذا، طب مين هيثبت هذه الأمور إلا إن رواها من وجه واحد؟ صح ولا غلط؟ الأمر أوسع، وسيأتي الكلام ده في خصة تدوين السنة إن شاء الله. بس حبيت أفهمكم أن القرآن جاء بهذا الأسلوب الذي لم يتوفر لأحد في تاريخ الدنيا ولا لأي كتاب إلا القرآن الكريم. طب تعال على السنة، حفظ عنه ما لم يحفظ. كما قلت في بداية المجلس، قلت إن العالم كله أصبح في زمن النبي يركز على الرسول لدرجة في داخل البيت أو خارج البيت. هذا الكلام لم يحظ به أحد في تاريخ الدنيا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نبي ولا رسول ولا زعيم ولا رجل محبوب في أمة، ولا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا العالم كله يقف عند كلماته، يحفظ كلماته، يحفظ أفعاله، يحكي أفعاله، يحكي تقريراته. ما هذا؟ هذا لا يحدث في تاريخ الدنيا. معجزة المعجزات سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بتنصب لها المشانق، دي معجزة لم تحدث في تاريخ الدنيا. إن رجل يصبح هذا الرجل كأنه إنس كما يقال صوفيا، إنسان عين الوجود، الكل الكلمة التي تحدث تلتقط وتكتب، الحركة، الهمسة، وصفه. ما هذا؟ هذا لأن الله قال عن هذا الرجل فقط: ورفعنا لك ذكرك. المختلف عن سائر الدنيا، عظمة نبيكم يريدون أن ينالوا منه، الأعداء يريدون النيل من هذا المقام السامي، المقام الشريف، المقام العظيم. هذا في الدنيا وفي الآخرة، وحامل لواء الحمد يوم القيامة. ولذلك حينما يأتي الكل من عصر آدم إلى قيام الساعة، الكل يشرئب ليرى هذا الرجل. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك في كل الخلائق، ثناء عظيم على المصطفى. ليه؟ لأن الله أراد ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيقول هنا، إذا تكلمنا عن القرآن صح، قال: وكذلك عني الصحابة بالسنة المحمدية حفظا وفهما وفقها وبلغوا بلفظها وهو الغالب والأصل. خد بالك من دي، لأنهم بيقولوا إن السنة جاءت بالمعنى مش كله، وهنقول الأدلة على هذا إن شاء الله. وبلغوا بلفظها وهو الغالب والأصل، أو بمعناها، إلى من جاء بعدهم من التابعين، وبلغها التابعون لتابع التابعين، وهلم جرا. ولم تكن السنن والأحاديث مدونة بصفة عامة في القرن الأول. يعني بصفة عامة يعني بأوامر رسمية أو مكتوبة أمد بها الدولة أو شيء من هذا القبيل، وإنما كانت هذه الأمور أمور فردية. ولم تكن السنن والأحاديث مدونة بصفة عامة في القرن الأول، بعكس القرآن الذي دون في عصر الرسول ساعة أن كانت الآيات تنزل تكتب. وما فعله أبو بكر كل اللي فعله إيه؟ أن جمع ما كتب في زمان النبي بين دفتي مصحف. ثم قام عثمان بنسخ ما كتب فيه عمل أبي بكر في عدة مصاحف، صح؟ هذا ما حدث. طيب، وكتب بطريقة تحتمل الأحرف السبعة ما بقي منها بعد النسخ، تمام؟ طيب، قال: ولم تكن السنن والأحاديث مدونة بصفة عامة في القرن الأول كالقرآن، وذلك لما ورد من النهي عن ذلك خشية اختلاطها بالقرآن. خلي بالكم، يشير إلى ما جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. وفي نفس الوقت أنتوا بتقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة، ما هناك لسبب حتى لا يختلط بالقرآن، وكان لسه الناس القرآن بينزل لسه، ولم يكن الناس قد استوعبوا عظمة القرآن وحلاوة القرآن، فقال لهم اصبروا فلا تكتبوا. لكن في نفس الوقت يعني هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث، ولا يقولون إنه قال حدثوا عني ولا حرج، ومعنى أنه يقول وحدثوا عني ولا حرج، ولكن ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى بيأمرهم بالإيه؟ بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم، بنقل السنة، ولكن لا تكتبوها. يبقى عدم الكتابة ليس معناه أنهم لا يحفظون ولا ينشرون، لابد أن نفهم هذا. لكن للأسف يقول: ولا النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة، ولا يقولون ولكن آذن في نفس الحديث بحفظها ونقلها، مش كده ولا لا؟ فقال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نرجع إلى ما كنا بصدد. قال: ولم تكن السنن والأحاديث مدونة بصفة عامة في القرن الأول، وذلك لما ورد من النهي عن ذلك خشية اختلاطها بالقرآن أو اشتغال الصحابة بها عن القرآن. يبقى هذا الغرض من نهي النبي في بداية الأمر عن كتابة الأحاديث، لما ورد من النهي خشية، ها السبب، خشية اختلاطها بالقرآن أو اشتغال الصحابة بها عن القرآن. وبذلك انتهى القرن الأول، والكاتبون للسنة قليلون، وإن كان الحافظون لها المقيدون لها في الصدور كثيرين. وهذه الأمة كانت أمة أمية، فالكتابة فيها كانت قليلة، ولذلك كانوا يعتمدون على حفظ الصدور لا الكتابة في السطور. ولذلك جاء في الكتب السابقة: أمة أناجيلها في صدورها. جاء ذلك في الكتب السابقة أناجيلها، والمقصود بكلمة الأناجيل يعني كتابهم المقدس، تمام؟ قال: بسم الله. قال: ولم يكد يبدأ القرن الثاني حتى بدأ التدوين بصفة عامة الصفة العامة بقى الرسمية، ونشط العلماء لهذا العمل المشكور نشاطا قويا، وقد اقترنت حركة التدوين بحركة النقد والتعديل والتجريح والتحري عن الحق والصدق والصواب، ووضع أئمة الحديث وصيارفة لهذا أدق قواعد النقد وآصلها وأعدلها، سواء أكان ذلك يتعلق بنقد الأسانيد أم المتون. خلي بالكم، حتى المستشرقين تكلموا عن هذا وقالوا هذا أمر غير موجود في كل الأمم إلا أمة المسلمين. هذا أمر ليس، حتى أعداءك يشهدون لك. علم الجرح والتعديل وعلم التصحيح والتضعيف في الأحاديث هذا أمر لا تعرفه الدنيا، الدنيا كلها لا تعرفه، وإذا عرفته فقد عرفته بعد المسلمين، فإن هذا علم يعتبر إسلامي بحت. علم الحديث وعلم دراسة الأسانيد يعد علما إسلاميا بحتا، لا مشاركة لأي أحد من الأمم الأخرى فيه. لا تقولوا لنا إنكم تقصدون، لا نقصد العرب وغير العرب الأعاجم، نتكلم عن المسلمين، سواء كان منهم من كان عربيا أو كان غير عربي، نتكلم عن الإسلام هو الذي صنع هذا الأمر. قال: وقد تمخضت هذه الحركات التدوينية عن كتب القيمة والمخاض. انتوا عارفينه بيكون مع ده عملية شاقة مثل ما يحدث للمرأة حينما ينزل الآن حالة المخاض. وقد تمخضت هذه الحركة التدوينية عن كتب قيمة وموسوعات ضخمة اشتملت على الأحاديث النبوية التي تصلح للاحتجاج أو للتقوية والاستشهاد. يبقى معنى ذلك أن الأحاديث ليست كلها عند المحدثين صالحة للاحتجاج، ولا كلها منكرة موضوعة مرفوضة مرذولة، بل هناك أحاديث تصلح للتقوية والاستشهاد. اشتروا لا. وهذا دليل على عظمة عقول هؤلاء التي ليست عندهم أبيض وأسود، ولكن أحيانا هذا الراوي يحتمل. فمن الممكن لو جاء راوي آخر في مثل درجته في الحفظ يرفع من شأنه، فقال: ومن هذه الكتب ما هو خاص بالصحيح، ومنها ما هو مشتمل على الصحيح والحسن والضعيف، ومنها ما هو خاص بالحديث النبوي، ومنها ما يشتمل على أقوال الصحابة والتابعين كقول ككتاب الإمام مالك مثلا وقد وغيره. وقد مني الإسلام من قديم الزمان بأعداء لا ينامون، يضمرون له الكيد وينسبون الخيوط ويحيكون المؤامرات لذهاب دولته وسلطانه. وضعوا هذا في اعتباركم أن الإسلام وضح هذه الأمور من البداية. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف المروي في السنن وإسناده حسن الشيخ إسناده صحيح الشيخ الألباني صح هذا الحديث: ألا لا يشكن رجل إيه شبعان. أما تسمع كلمة شبعان كده تلاقيهم الجماعة اللي قاعدين في البرامج التلفزيونية شبعان متكئ على أريكتي على الأريكة بقى كده يأتي الأمر من أمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول عليكم بكتاب الله يكفينا كتاب الله، فما وجدت فيه من حلال فأحله وما وجدت فيه من حرام فحرمه. يقول النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى معنى الحديث يأتي الكلام فيه إن شاء الله، لكن معنى ذلك أن النبي لفت النظر من زمانه هو إلى أن هناك حرب على السنة ستحدث وحرب على الأحاديث ستحدث. إذن الأمر ليس يعني ابن هذا الزمان، وإنما هذا أمر تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وحدث. والخوارج ينكرون السنة، يعني أول طائفة مرقت من الإسلام وأنكرت السنة هم الخوارج. بعكس الخوارج هذا العصر، معنا عندنا خوارج، عندنا خوارج في هذا الزمان أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أيوة أشار إليه حينما قالها يقولون من قوله خير البرية. ولذلك قال في آخر الزمان، هذه أحاديث بتتكلم عن خوارج أول الزمان وحديث بتتكلم عن خوارج آخر الزمان. حديث خوارج آخر الزمان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من قول خير البرية، اللي هو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. المهم فقال هنا: وقد مني الإسلام من قديم الزمان بأعداء لا ينامون، يضمرون له الكيد وينسجون. ينفع ينسج وينسج على فكرة، مضارعها عينه يجوز فيها الكسر والضم. وينسجون الخيوط ويحيكون المؤامرات لذهاب دولته وسلطانه. وهؤلاء لما يتمكنوا من المجاهرة بالعداوة لجأوا إلى الدس والخديعة، واتبعوا في سبيل ذلك وسائل متعددة، فطورا عن طريق إظهار الحب والتودد لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل السبئيون أتباع عبد الله أتباع عبد الله ابن سبأ الذي أظهر الإسلام واستبطن الكفر، وطورا عن طريق التأويل في النصوص الدينية تأويلا لا يشهد له لغة ولا شرع. يبقى عندك طائفة مالت إلى استخدام آل البيت مطية لتفريق الأمة وإدخال الأمة في معترك، واستغلوا قضية مقتل عثمان وتولية علي ومحاولة معاوية بن أبي سفيان لأخذ القصاص والصدام الذي حدث. هذا الأمر استغلوا أسوأ استغلال. وهناك طائفة طورا عن طريق التأويل في النصوص الدينية تأويلا لا يشهد له لغة ولا شرع. ومحاولة إبطال التكاليف الدينية كما فعل الباطنية والقرامطة وأضربهم. القرامطة دول فرقة من الفرق الباطنية أيضا طبعا، هي طائفة سياسية دينية ظهرت في أواخر القرن الثالث الهجري، ومؤسسها اسمه حمدان ابن الأشعث الذي يقال عنه قرمط، فنسب القرامطة إليه، وهي طائفة باطنية. وقد حاول هؤلاء الأعداء أن يشككوا المسلمين في أساس دينهم، لأنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام الإسلام لا سياسيا ولا عسكريا. فماذا يفعلون؟ يستخدمون طول عمرها الخطة التي استخدمتها كونداليزا رايس، فرق تسد كده ليه؟ قامت بتطبيق الفوضى الخلاق، لأنه ده مثل إنجليزي قديم فرق تسد، ولكن للأسف الإنجليز لم يخترعوه، وإنما هذا موجود اخترعه إبليس نفسه الشيطان، وكان أعوان الشيطان من الفرس واليهود يقومون بهذا الأمر. هو سؤال، لما يقعد اليهودي ويجد المؤمنين قد تحابوا فيما بينهم مجتمعين، فجلس بينهم فذكرهم به، أوعد إلى المنافق أن يذكرهم بيوم حرب، لا بحث الغبراء يا مولانا، معاذ، معركة معاذ، وبدأ يذكرهم به هذا، ونزل قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان، ونزلت الآية عمران حتى توضح هذا الأمر. فإذا هذا الأمر قديم أقدم من المثل الإنجليزي اللي بيقول فرق تسد، ده الأمر ده اليهود عملوه، فإذا هو اختراع شيطاني. فيقول وقد حاول هؤلاء الأعداء أن يشككوا المسلمين في أساس دينهم وهو القرآن الكريم، وذلك بالتشكيك في تواتر وإعجاز وسلامة من الاختلاف والتناقض وصلاحية أحكام لكل عصر ولكل بيئة. وفي سبيل هذه الغاية اختلقوا الروايات وحرفوا معاني الآيات. قلت ولكن هذه المحاولات لن تكون رغم خطورتها صادرة إلا عن ملاحدة معلنين لإلحادهم، بعكس الفئات الأخرى التي نتعامل معها في نقضها وانتقادها للسنة، لأنهم يظهرون تعظيم القرآن الكريم، صح؟ يظهرون تعظيم القرآن ويسعون لهدم السنة، فهؤلاء أخطر. لماذا؟ لأنهم يدعون الدفاع عن القرآن. يعني لما يجي مثلا صحفي من الصحفيين وتقول له مقدمة البرامج أنت إديانتك، يفضل يقول لا مش من حق أحد، في الأخير لا أنا حنفي المذهب معتزلي الاعتقاد، هتقدر تكفره؟ واحد يقول لك أنا حنفي المذهب، يعني أنا مش ضدك ولا حق، مع أنه ممكن للأحاديث، وبيضرب والعياذ بالله في كل أصول الإسلام وثوابت الإسلام. لكن لا، نحن قلنا إن القائمين على هذا الأمر بقايا الشيوعية في البلاد، لكن لا يستطيعون، إذا كانت الشيوعية سقطت في بلادها لا يستطيعون أن ينطقوا ويقولوا نحن ملاحدة، وإلا الأمر واضح، انتهى الأمر، فتحجم نفسه وحكي، هو حكم على نفسه. لكن الإشكالين يقول أنا بدافع عن القرآن، أنا بدافع عن الدين الصحيح، أنا مع الأزهر، يقول لك كده، لما البحيري يقول هذا الكلام، الأزهر إيه عم اللي أنت معاه؟ أما أنت مشيت مع الناس واحدة واحدة وفضل مع الرايجة ابن تيمية، أصل البخاري، أصل مسلم، بعد كده ترقى فإذا بيضرب في الشافعي وأئمة المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك دخل على الصحابة، ما في أزهر إيه اللي يلقى عليه الظلالة؟ هو مين اللي رفع عليك القضية أصلا وحبسك؟ ما هو الأزهر، مش كده ولا لا؟ المهم، فقال هنا وكذلك حاولوا أن يشككوا المسلمين في الأصل الثاني وهو السنة، وهذا هو الأخطر. وقد اتخذوا للوصول إلى هذه الغاية الدنيئة أساليب متعددة، فتارة عن طريق التشكيك في ثبوتها وأنها أحادية وليست متواترة، وقلنا التواتر وعرفناه لكم بآثار خبر الواحد، يعني روى واحد عن واحد عن واحد أو اثنين عن واحد، أو المهم أنه لم يصل خبر الواحد عموما ما لم يتوفر فيه حد التواتر، حتى ولو كان مشهورا أو مستفيضا، المهم أنه لم يصل إلى حد التواتر. والتواتر أن يروي مجموعة تحيل العادة أو العقل تواطؤهم على الكذب،
عن مسلم عن مسلم إلى منتهى، ويكون الأمر عن شيء إيه؟ مشاهد أو مسموع، ولكن لا يكون أمرا عقليا. ما بعد واحد يقول لك تواتر الأمر مثلا في قضية عقلية، لا مش في العقول، في أمور مشاهدة محسة، شاف شم راح مش كده رأى أمور هكذا، ويكون اللي بيروي ويتوفر هذا الأمر في كل طبقة من طبقات الإيه؟ السند. طروا يا جماعة عن جماعة عن جماعة. عدد تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب على الكذب، زي ما يجي المؤتي مجموعة ما يعرفوش بعض، وانا بس يقول لك ايه ده حصل كذا في المكان الفلاني، حتى حصل شفتها، ايوه شفتها، ده جاي من الطريق ده وده مات. لو التقوا مع بعضهم البعض اقول متفقين علينا، لكن لم، واتاكد ان هؤلاء لم يلتقوا ولم يتواطؤوا، لان لو حدث تواطؤ ما ممكن يقول لك مجموعة قد عدد المسجد ده كله ويشهدوا على انسان بانه قتل وما قتلش، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال عمر بن الخطاب لو تواطأ علي، لو تمالأ علي اهل صنعاء لقتلتهم به، لان من الممكن ان يتمالأ اهل بلد على انسان ويقتلوا او ينقلوا خبرا كاذبا، وارد يكون في دماغ لهم مصلحة، ده مشجعين لفريق كورة سهل قوي، ويقول لك ايوه ده الفريق الاخر فيه وفيه 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 شفت بعينك ايوه، ويشهد ويشهد لك ويحلف لك بكل الايمان هو كذاب، هو بيكره الفريق ده وعايز يحط عليه، مش كده ولا انا بضرب لك مثل ايه شعبوي انتوا كلكم عارفينه. بسم الله. يقول وتارة اخرى عن طريق اختلاق الروايات التي تظهر الاحاديث بمظهر السطحية، هم اللي يختلقون الروايات اختلاق، التي تظهر الأحاديث بمظهر السطحية والسذاجة في التفكير ومخالفة الواقع المحسوس أو العقل الصريح أو النقل الصحيح أو التجربة المسلمة إلى غير ذلك من الأساليب. وذلك شغل السجد تامية لما قال هذا الكلام صراحة قال إيه؟ إن الحديث لو خالف أي حديث، لو خالف المعقول الصريح لا يكون أبدا منقولا صحيحا، مش كده ولا لا؟ في كتاب موافق الصريح المعقول صحيح المنقول، فإذا اختلف العقل مع النقل حاجة من الاثنين، إما أن يكون المعقول غير صريح وإما أن يكون المنقول غير صحيح، تمام؟ قال وقد حمل لواء هذا التهجم من قديم الزمان النظام إبراهيم ابن سيار أبو إسحاق رأس المعتزلة، ميلاده مختلف فيه، بيقولوا من سنة 160 ل 185 هجرية، اختلاف كبير جدا ان الثاني، يعني معنى كده انه شخص مريب جدا، لا مش نكرة مريب جدا، واصبح معروفا لا ده مريب، ما حدش عارف حتى سنة ميلادي، معنى ذلك ان هذا الرجل وراء الاكم ما وراءه النظام، وهذا الذي قال بالصرف مش كده ولا لا، ان العرب صرفوا، القرآن ليس بمعجز وانما العرب صرفوا عن معارضته، هذا كلام خطير مش كده؟ فقال وقد حمل لواء هذا التهجم من قديم الزمان النظام ومن على شاكلتي من اعداء السنن النبويه، وقد عرض للكثير من مقالاته في الاحاديث العلامه ابن قتيبه في كتابه تاويل مختلف الحديث، وذكرنا له كتاب اخر تاويل مشكل القران الإمام محمد أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة، توفي سنة 276 هجرية، ده خطيب أهل السنة وأديب الفقهاء وفقيه الأدباء، ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 16. قال وقد جاء القساوسة والمستشرقون في العصور الحديثة فأخذوا هذه الطعون والشبهات فنفخوا فيها وزادوا فيها ما شاء لهم هواهم أن يزيدوا وحملوا أكثر مما تحمل وطلعوا بها على الناس، ضعوا هذا في اعتباركم لأنك أنت بتقرأ تقول وجلد سيهر دوت اللي هو المستشرق المجري اليهودي، هذا الرجل من أين أتى بهذه المعلومات؟ من النظام، إياك أن تظن أن هؤلاء وصلوا إلى، لا هؤلاء أخذوا عن أهل البدع السابقين، دين بالكم ولا لا؟ وذلك لما تيجي تقرأ أي أحد تجد له أي مطعم في القرآن أو السنة دلني عليه، يجيب لك أصله أصل منين الكتب السابقة؟ وأنت لما تيجي تنظر إلى المآخذ اللي أخذت على القرآن في مسائل مثلا 50,000 سنة أو 1,000 سنة، هذه الأمور عرضت على ابن عباس، لا يوجد جديد. وإحنا لما ردنا على زكريا بطرس، فاكرين ردي على زكريا بطرس كان الكلام ده من 25 سنة ولا حاجة. أما ردنا عليه وقتين هم أنت مش جايب حاجة من عندك يا كابتن، الكلام ده انت فيه انت جايبه من المكان الفلاني وراضي فلان الفلاني على هذا الكلام كله، نشرات تفسيريه. نفس القصه لما الراجل الولد اللي هو في البحيري بيقرا، ولما بيتكلم وقعد في لما جابوه دكتور اسامه واخد بالك وبيتكلم معاه، فبيقول له وفي مقدمه الموطأ، قالوا الموطأ مش مقدمه، قالوا لا لا قالوا عامل الموطأ ملوش مقدمة، ده بدأ بمواقيت الصلاة ملوش مقدمة. شفتها فين؟ هو انت شفت موطأ ملك ولا في الحلم حتى؟ نشرة تبشيرية فقط. افتح اي نسخة لموطأ الإمام مالك لن تجد له مقدمة. بقول له الإمام مالك قال في المقدمة بقى. الرجل بقى يعني بيقرأ كمان الإمام مالك، يعني انت شفت موطأ الإمام مالك ولا في الحلم شفته؟ وإنما هي نشرات تأتيهم من باب وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، كذب اكثر تقبض اكثر. هذه القضيه كلها. لكن العلماء ما بيجي هؤلاء يجلسون في ساحه العلماء كل واحد يلزم حدوده. فقال هنا وقد جاء القساوسه والمستشرقون في العصور الحديثه فاخذوا هذه الطعون والشبهات فنفخوا فيها وزادوا فيها ما شاء لهم هواهم أن يزيدوا وحملوا أكثر مما تحمل وطلعوا بها على الناس. وطبعا يجيبوا واحد كومبارس مثل محمود أبو راية ويقول له اكتب انت، واخد بالك ولا أي مهيزر، واحد بقى يكون من وسط المسلمين واسمه مسلم، يعني يجيب لك واحد اسمه إسلام، يعني عايز انت ايه تاني ايه؟ ولا تاني إبراهيم، أسماء بقى حلوة، إسلام أسماء إسلامية. ومما يؤسف له غاية الأسف أن بعض الذين يثقون بكل ما يرد عن الغربيين من آراء ومذاهب قد تلقفوا هذه الشبهات والطعون ونسبها بعضهم إلى نفسه زورا، فكان كلابس ثوب يزور، والبعض الآخر لم ينتحل لنفسه ولكنه ارتضاها وجعل من نفسه بوقا لتردادها. ومن هؤلاء من ضمن كتبه هذه الشبهات بل وقوى من أمرها، وذلك كما فعل الأستاذ أحمد أمين رحمه الله في كتابيه فجر الإسلام وضحى الإسلام، كاتب أديب مؤرخ ووصل في الرتبة العلمية إلى عمادة كلية الأداب جامعة القاهرة سنة 1939، توفي 54، ثم أصبح مديرا للإدارة الثقافية بوزارة المعارف 45 أيام الاحتلال، ثم مدير للإدارات الثقافية بجامعة الدول العربية سنة 46. أحمد أمين ابن حسين أمين السفير المعروف اللي كتاباته ضد الإسلام مشهورة، وعمل كتاب اسمه في بيت الأستاذ أحمد أمين، وأتى بكلام لمحمود شاكر لما راح زاره في بيتي، ومحمود شاكر يعني مثل أباه يعني غسل به الأرض، غسله وأبوه، وهو نقل هذا الكلام في كتابي في بيتي أحمد أمين. ارجعوا له، ممكن يعني احنا هنحتاج لمحمود شاكر قريبا أو دلوقتي يعني خلال الأيام دي هنحتاج لمحمود شاكر، عشان لأن هؤلاء الذين يستطيعوا أن يكشفوا حقيقة أمثال محمود شاكر إن كان يعني له أمثال كثيرون رحمة الله عليه. قال وهو أحمد أمين وإن كان جار المستشرقين في كثير مما زعموا فقد خالفهم في بعض ما حدثوا من الحدث اللي هو الظن يعني أو التوهم أو التخمين أو التوهم، وكان عفيفا في عبارته مترفقا في نقد. يعني أحمد أمين بيشهد له العلماء إنه لم يكن صليط اللسان مثل أبي راية، ولذلك ما أحد سبه، تجد أنت الجزء الثاني بيرد على أحمد أمين محمد أبو شهاب رحمة الله عليه بس الأدب، لماذا خلاص أنت بتقول شبه من شبهات هنناقش الشبه، ليه بقى نغلط في الناس ونشتم؟ ولم يعني أحمد أمين لم يسب الصحابة، لم يطعن في أبي هريرة مثل ما فعل هؤلاء، ولا طعن في علماء الأزهر، ولا قال عنهم فكرهم إيه متعفن. بتكلم الرجل بأدب، خلاص ما دام بتتكلم بأدب نناقشك بأدب، هتقل أدبك؟ ده ما ينفعش الكلام ده. لا ما بيضربوش ولا حاجة، اللي أدبه بيرقوخ العلماء، العالم هيشتم. العلماء ليهم أدب، فما بيتناولوا الكلام بيتناولوا، حتى لما بيضرب حد بيضربوا كلمتهم ما نعرفش احنا على قدنا برضه، بس يوم احنا لساننا يوم هيفلت. لا العلماء الكبار ليهم أدب عالي في التعامل، وما عندهمش سلطة لسان، ربنا يرحمهم ويبارك في من بقي منهم. فقال: وبعض هؤلاء المتلقفين كانوا أشد من المستشرقين والمبشرين هوى وعصبية، حقيقة. وبعض هؤلاء المتلقفين اللي تلقفوا من المستشرقين كانوا أشد من المستشرقين والمبشرين هوى وعصبية وعداء ظاهرا للسنة وأهلها، وزاد عليهم الإسفاف في العبارة، وأتى في تناوله للصحابة ولا سيما الصحابي الجليل أبو هريرة بألفاظ نابية عارية من كل أدب ومروءة، وذلك كما صنع الشيخ محمود أبو ريا في الكتاب أضواء على السنة المحمدية. وطبعا المستشرق هيشتم ليه؟ ويريد أن يدس السم، ولكن يترك هذا الإنسان اللي بيدعي الإسلام أو تربى في بلاد المسلمين ويحمل اسمهم ويحمل اسما إسلاميا ويعيش بين المسلمين، يجعله هو اللي يسب ويشتم، مش غريبات، لكن هو يبقى بره القصة وممكن يتحكم هو بيننا كمان. مش حدث الكلام دوت لما حدثت مسألة الصراع بين محمود شاكر الله يرحمه وبين طه حسين في الجامعة المصرية، مش لما حدث الكلام ده أصبح فيما بعد نلينه هو الحكم، نلينه شيخ طه حسين في رسالة الدكتوراه، أصبح هو الذي يريد أن يجمع الطرفين ويصلح إيه بينهم، تخيل اللي هو ولع الدنيا. فيقول لك: وشتان بين صنيع الأستاذ أحمد أمين وبين ما صنع أبو هريرة، والفرق بينهما فرق ما بين العالم والمدعي. شوف الأدب، العالم زي أحمد أمين والمدعي، والباحث الأصيل والمتعلق بأذيان الباحثين. والبحث في السنة وعلومها ليس هينا ولا سهلا، وإنما يحتاج إلى صبر وأناء وإعمال روية وإطالة نظر، والنظر السطحي والبحث الخاطف لا يؤديان إلا إلى آراء مبتسرة ونتائج فاسدة، مش هيوصل لوجهة نظر متكاملة. خلي بالك الكلام ده، على فكرة السطرين اللي كتبهم دول منهج، يعني ضعهم في اعتبارك إن كنت تريد أن تعمل في الحديث، بل في كل علم من العلوم على فكرة يا إخواني، كل علم عايز تدرس نحو أو تدرس بلاغة أو تدرس علوم التفسير أو تدرس فقه أو تدرس أصول فقه، هو نفس الكلام. هذه العلوم ليس البحث فيها هينا ولا سهلا، وإنما يحتاج إلى صبر وأناء وإعمال روية وإطالة نظر، وإلا فما الفرق بين عالم ومدعي؟ ما ياما ناس بتتكلم في كل العلوم، في ناس بتتكلم في النحو بدون تمكن، في ناس بتتكلم في الصرف بدون تمكن، في ناس لم تنطبق عليها دي الصفات، في ناس بتتكلم في الفقه. ياما ما احنا عندنا ناس وهذا أستاذ مش عارف ايه وكا أستاذ فقه مقارن، وتلاقي بيفتي في كل شيء ويقول كلام لا تستطيع أن يعني مش دليل عليه خالص أي كلام. فأوزاد من الناس من كلامه لؤلؤ يبادره اللقط إذ ينفضه، ومنهم من كلامه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظه، كما قال أبو العلاء المعري، كلام أو كلامه خلاص اللي بيقول عليه ابن عم حديث مش كده ولا. فيقول: والبحث في السنة، كلام جميل جدا، احفظوا الجملة دي حطوها بين معكوفتين كده: وقد تكشف لي أن بعض الأخطاء التي وقع فيها المستشرقون ومتابعوهم جاءت من أنهم لم يستكنوا الأمور، لم يصل إلى كنه الأمر، فتكلم بغير. خلي بالك الراجل باحث عالم متمكن، فهذا الكلام نتيجة، عامل زي الدكتور رأى كل الأشعات والتحاليل وهو بقى بروفيسور كبير في العلم اللي بيقولك، يقول لك خلي بالك المسألة دي فيها كذا. الكلام ده تجيب يعني ألف طبيب آخر ما يقدرش يوصلوا للكلمة اللي قالها هو. ده المسألة أن هؤلاء لم يستكنهوا، لم يستكنهوا على نصل إلى كن الشيء اللي بيتكلم فيه، ولم يصلوا إلى الأعماق والجذور ولم يستشفوا ما وراء الظواهر، ولم يتمثلوا حق التمثل البيئة والعصر والملابسات التي جمعت فيها الأحاديث والصفات التي كانت من ملازمات أئمة الحديث من دين وعلم وتثبت وحذر بالغ وأمانة فائقة ومراقبة لله في السر والعلن. هذا الكلام ذكرني بكلام محمود شاكر رحمة الله عليه في مقدمة رسالة ملك ابن نبي، اللي كانت رسالة في الإعجاز إحدى الرسائل التي كتبها مداخل إعجاز القرآن، لما تكلم عن أنا لما حبيت يعني معنى كلامه، أنا طبعا مش أتكلم بلغتي العالية، لما أراد أن يقف على حقيقة الشعر الجاهلي راح للبيئة نفسها وسافر السعودية، يقولك ولم تكن المملكة في ذلك الوقت كما هي الآن، راح من أجل أن يعيش في الواقع الذي كان يعيش فيه شعراء الجاهلية. لذلك بيتكلم عن الدمن والأطلال والآثار وعش مع هذه البيئة حتى يفهم كيف كان الشعر وكيف كانوا يخرجون الشعر. عايزين تكتر من كده ايه؟ فبقى هذا بيتكلم عن الشعر الجاهلي، بس خلي بالك محمود شاكر قضية الشعر الجاهلي عنده قضية خطيرة مرتبطة بالايه؟ بالعقيدة، لانه في نظري ان الذين قالوا بان الشعر الجاهلي لم يكن جاهليا بل مصنوع في الاسلام، الغرض من ذلك قطع العلاقة بين هذه الاجيال وبين الاجيال التي فهمت اعجاز القرآن الكريم، فلا تستطيع حينئذ ان تدرس قضية الاعجاز، وإلا فأنت كيف تشابه بين القرآن في إعجازه وبين اللغة التي تكلم بها أهل زمان نزول القرآن وهم لا يوجد في زمانين من زمانين شيء على الإطلاق، لكن بقي الشعر الجاهلي. فإذا نقد الشعر الجاهلي خطة خبيثة، لما يقول الجاهلي لم يكن جاهليا، فكيف تقارن بين القرآن وبين الكلام الذي كان يقال في تلك البيئة حتى تستطيع من خلال أن تصل إلى سر إعجاز القرآن الكريم؟ هو وصل إلى هذا الكلام، وذلك بقت المسألة عنده معركة عقدية، وليست مع أنها المفروض ده اللي نلين وعايز يقوله القضية أستاذ محمود لا علاقة لها بالدين والعقيدة، دي مسألة ثقافية، خليها في الله. هو وصلها المسألة من الثقافية وراء الأكم ما وراءها، هي دي المسألة. وده على فكرة احنا لنا لقاء مع محمود شاكر، لان احنا دلوقتي كل الامور بتدخل في طه حسين ومحمد امين، فمحتاجين حد يوزن لنا الامور من خارج الدائره الازهريه الى خارج الى الدائره الثقافيه، لان كل دول كانوا بيلعبوا في ملعب الثقافه، وده ملعب محمود شاكر ان صح التعبير. واضحه؟ فهيقول لي وقد تكشف لي كل وقد قيد الله سبحانه وتعالى للسنن والأحاديث من نافع عنها ورد كيد الكائدين لها، ولن يخلو عصر، احفظ دي، ولن يخلو عصر من العصور من عالم ينفي عنها تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لن يخلو عصر من عالم ينفي عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. عارف عاوزك في الأيام دي تنوي نية لله وتسأله أن يعينك عليها، أن تكون منه تسعى، بس تسعى بقى لتحقيق تحصيل الهمة العالية، وتعمل زي كده علشان تعمل زي يوم ما بيقول كده الشيخ، حتى تصبح من هؤلاء. لو وصلت خلاص بقيت من أولياء الله، هم إن لم يكن هؤلاء هم أولياء الله فمن أولياؤه؟ يحمل هذا العلم من كل خلق عدول، لأن الله عدلهم. هل يعدل رب العالمين غير ولي؟ ما أقول العدل ده هيكون ولي من أولياء الله. ادعو ربك أن تكون منهم يا طالب العلم، ادعو ربك أن تكون منهم. فيقول هنا ورحم الله الإمام ابن قتيبة، فقد عرض لكثير من الشبه التي أوردها أعداء الحديث، وكان له في ردها جهاد مشكور مذكور بالإكبار والإعظام، ولا يزال في كل قطر من أقطار الإسلام من شغف بالسنن والأحاديث وتعمق في دراستها وجاهد في رد الشبهات عنها، وألفوا في هذا السبيل المؤلفات القيمة من علماء الأزهر وغيرهم من علماء الحجاز والشام والهند والمغرب. خد بالك، خد بالك من الكلام ده. يعني الذي يدعي يقول لك أنا أضرب قنبلة في العالم كله، أنا أنا أنا، انظر إلى العالم يقول لك لست وحدي، ولكن هناك من سبقني، هناك من يحملون الأمانة غير في كل البلاد، لأن الدين دين الله ليس ملكا لي ولا لك. أنت تدعي وتسرق مجهود المستشرقين وتحاول أن تقول أنا الذي فعلت، أنا الذي اخترعت. العالم يقول لك أنا لم آتي بشيء، بل سبقني علماء وأنا على إثرهم، وأنا أنقل عن هؤلاء ومن آثارهم أنقل وأرد عليكم بعون الله. وقد شاء الله سبحانه لي ولله الحمد والمنة، ده كلام الشيخ أبو شهبة، أن أكون من المتشرفين بدراسة السنة والمدافعين عن ساحتها الطاهرة دفاعا عن علم وتثبت ودراسة واقتناع لا عن عصبية وعاطفة. وقد عرضت لبعض هذه الشبهات وردها ردا علميا صحيحا في كتابي الذي نلت به درجة الأستاذية الدكتوراه، وسميت الوضع في الحديث ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. طبع الكتاب بمكتبة العلم بعنوان آخر الوضع في الحديث ورد شبه المستشرقين وغيرهم من الباحثين. المعنى قريب، لكن هو الرجل سمى الكتاب والكتاب المعاصرين. ولما صدر كتاب أضواء على السنة المحمدية، احنا كل ده في المقدمة، وجدت مؤلفه تلقف فيه كل ما قاله الأقدمون والمحدثون، مش المحدثون، المحدثون، الأقدمون عكس المحدثون، من طعون في الأحاديث. قاعد يجمع، انت عارف اللي هو جمع والعياذ بالله كل السفلات وكل القذرات. وجدت مؤلفه تلقف فيه كل ما قاله الأقدمون والمحدثون من طعون في الأحاديث ورجالها، وما قال المستشرقون والمبشرون وأذنبهم، وحرص أشد الحرص على أن يظهر السنة بمظهر الاختلاف والتناقض والتحريف والتبديل والسذاجة والتخريف. وفي سبيل هذا الغرض زيف الصحيح، في سبيل هذا الغرض زيف الصحيح وصحح المختلق المكذوب. وقد رأيت أن الرد على هذا الكتاب يعتبر ردا لكل ما أثير حول السنة من طعون ولغط، فمن ثم أسميته دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. خدت بالكم؟ يبقى هو رأى لماذا أخذ، أنا قلت لكم لماذا اتخذوه غرضا، لأنهم وجدوه هو الذي جمع كل ذلك، فأصبح الرد عليه ردا على جميع من كتب. واخدين بالكم ولا لا؟ وقد بدأت الرد على صفحات مجلة الأزهر وكتبت فيها 7 مقالات متوالية، ثم جدت أحوال وملابسات توقفت بسببها عن الرد على صفحات هذه المجلة، ثم أخذت في إكمال الردود وتفرغت لذلك، وقد يسر الله وله الحمد والمنة وأعان، فكان هذا الكتاب. ولا يفوتني، انظر العالم المحترم، ولا يفوتني أن أنوه بما قام بي في هذا المضمار أخوان كريمان وشيخان جليلان، هما الأستاذان عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني اللي ألف كتاب الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، ومحمد عبد الرزاق حمزة وكتابه اسمه وقال أضواء على السنة ظلمات أبي ريا أمام أضواء السنة المحمدية. قال فقد أخرج كل منهما في ذلك كتابا حافلا، فلهما من الله سبحانه الجزاء الأوفى ومن الناس الثناء والدعاء. وها أنا ذا أزف كتابي إلى قراء العربية وعشاق السنة ومحبيها ذوي الغيرة عليها، وإلى طلاب الحقيقة ومحب المعرفة في كل قطر من أقطار الإسلام والعروبة، وسأقدم بين يدي الردود بحوثا في منزلة السنة من الدين والاحتجاج بها، وموجزا في الأطوار التي مرت بها والأصول والقواعد التي وضعها علماء الرواية وأئمة النقد في الإسلام،
فإن كان ما قلته صوابا فمن الله، وإن كانت الأخرى فالحق أردت والصواب قصدت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، كتبه أبو محمد محمد ابن محمد أبو شهبة من علماء الأزهر الشريف، أو أبو السداد بقى مش كده؟ الأذن هو احنا كان في النية ان احنا بقى نفتتح النهاردة المقدمة، ولكن مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. المقدمة اللي احنا عملناها في الاول كانت ايه اوسع شوية، يعني خدت منكم وقت كبير. بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ان شاء الله من الغد. احنا ماشيين كده، لو حد ليه تعليق ولا حاجة بحيث يعني مش تعليق يرفع ايده ويجي يتكلم، لا ايه يعني يبعت مثلا ان كان عنده مثلا توجيه او وجهة نظر، يعني احنا ماشيين كويس، يعني المنهج الماشيين ده كويس ولا ايه؟ قولوا لو حد حلو التقرير ده، تقرير ان شاء الله ربنا يوفقنا واياكم لكل خير ان شاء الله. الاكل بعد عايزين يقولوا امتى؟ بعد صلاة المغرب ان شاء الله. تمام، وبنرحب طبعا بكل اخواننا اللي جم يعني يشاركونا ويؤازرونا. تمام، اي حد جاي يؤازرنا فضل ربنا على علينا، ربنا يبارك فيكم. وجزا الله اخانا شيخ عبد الله رسلان هو معنا دلوقتي وبيبلغكم سلام الشيخ محمد سعيد رسلان، ربنا يحفظه، فربنا يبارك في الجميع ووفقنا الله واياكم لكل خير. كده اهل السنه بيشدوا من ازر بعض، يعني انتوا ايه احنا مقصرين معهم في هذا الامر، بس هم صراحه ما بينسوناش في كل دوره، ربنا يوفقنا واياكم لكل خير. نفتتح كتاب الشيخ محمد ابو شعبه. المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الكتاب. الحمد لله الذي كرم الإنسان وميزه على كثير من خلقه بنعمة العقل والبيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. الصوت واضح يا إخواننا ولا الصلاة واخد علينا؟ الصوت يكون عالي، فأنا صوتي كده واضح لكم كويس؟ الحمد لله ربنا يعيني على هذا المستوى. قال أما بعد، فمرجع الشريعة الإسلامية إلى أصلين شريفين: القرآن الكريم والسنة النبوية. والقرآن أصل الدين، وهذا أمر متفق عليه، ومنبع الصراط المستقيم، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، وآيته الباقية على وجه الدهر. والسنة بيان للقرآن، وشرح لأحكامه، وبسط لأصوله، وتمام لتشريعات. خلي بالكم في كل كلمة من هذه الكلمات قصة. السنة بيان للقرآن، فإجمال القرآن تبين السنة: وأقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. كل أحاديث الصلاة تفسير لقول لا أقيموا الصلاة. خلي بالكم يا إخوانا، القرآن الكريم علشان بس نبقى فاهمين، الرسول صلى الله عليه وسلم قام ببيانه. بعض الناس يظنوا، ولذلك هيجي بعد كده إشكال يقول لك طب لماذا لم تكتب السنة كما كتب القرآن؟ أنا بتعجل بس في بعض الأمور عشان أفتح الأذهان، لكن البحث ده بحث هيأتي في حيني يا إخوانا. السنة بيان للقرآن تفسير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفسر القرآن مثل ما نفسره. أعود واشرح لك القرآن كلمة كلمة. القرآن نزل بلسان عربي مبين على أهل اللسان، فلا يصح أن يقول لهم وهذه الباء للسببية واخدين بالكم، أو اللام مثلا للتمليك، لا ينفعش الكلام ده، هم عارفين ده. لو واحد جاي يشرح لهم الكلام ده يقول له انت بتعتبرنا ان احنا عجم؟ دول اهل اللسان، واخدين بالكم. وكان النبي مجرد فقط ان يقرا عليهم القران فقط لتقام عليهم الحجه الرساليه. يعني انت مطلوب منك ان اقعد اشرح لك وابين لك علشان ابين لك اعجاز القران، هو مجرد ما يسمعه فقط تقوم عليه الحجه الرساليه ان هذا الكلام مباين كل المباينه لبيان الانس والجن قولا واحدا. ساعتها هذا من عند الله، ونحن عاجزون عن ان ناتي بمثل سوره قل هو احد قولا واحدا. ولذلك عمرو بن العاص لما جاي مسالمه قال له ماذا نزل على محمد؟ قال الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ مش كده؟
ولا هو العصر ماشي. بعد ما قال له انت لو وبدا يقول له الفيل ما الفيل لو قال له والله انك لتعلم اني اعلم ها انك لكاذب والله انت عارف ان انا عارف ان انت كذاب اقعد ما تدوشنيش. ولذلك بعض الناس لما بيقولوا له انت من اهل مسيلمه لماذا امنت بمسيلمه وكفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم وانت تعلم ان مسيلمه كذاب؟ قال كذاب اليمامه احب الينا من صادق مضر. فالمساله عصبيه جاهليه واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا القران الرسول ما كانش بيشرعه بهذا الاسلوب، ولكن في امور كالاتي. ركزوا في اللي هقوله كويس قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل قول الله تعالى واقيموا الصلاه، يقف ليصلي ويقول للناس صلوا كما رايتموني اصلي. احكام الصلاه حينما يقول للرجل صلي فانك لم تصلي فيقول لا اعلم غير هذه، ويشرح له الصلاه، يشرح لنا احكام الصيام، يشرح لنا احكام. فاتجد ان البيان طاره يكون بالعمل اللي هو الفعل، وطاره يكون بالايه؟ بالقول. طيب، وطاره يكون بالتقرير. يعني ايه التقرير؟ التقرير نعلم ان في حد يعمل شيئا في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول يقر عليه ولا ينكر، يقول لك اقره هنا، فعل ذلك بحضره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حضور النبي، فلن ينكر عليه، فيصبح هذا ايه؟ حجه، اقر سنه تقرير. قال لك لا مش كده بس، ده انت كده اختزلت التقرير في حاجه واحد على 200 مش كده ولا ايه؟ يعني واحد على مليار. ايوه في ايوه اقرهم على فهم القران، لم يكن يفسر لهم القرآن كما نفسره، أقرهم على فهم القرآن. فإذا سكت على فهمهم كان فهمهم للقرآن ها هو الفهم الصواب. ولذلك لما يأتون ليقولوا له يا رسول الله قول الله تعالى والسورة مكية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكر في سياق النفي تفيد العموم، هم لا يقولوا هذا، هم يعلمون ان النكره في سياق العموم تفيد النكره في سياق النفي تفيد العموم. فقالوا له اينا لم يظلم نفسه هذا عم الظلم؟ فقال ليس بالظلم الذي تذهبون اليه. فهنا هنا معلومه، هذا عام مراد بالخصوص، هذا مقصور على مفرده من مفردات الظلم هي اكبر، ان الشرك ظلم عظيم. يبقى هنا لانه ما فهموها بالعموم، فالعموم حينما يراد به الخصوص او يخصص هم لم يفهموه، لان اي انسان سيسمع سينصرف ذهنه الى العموم صح والغلط، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يروح مفهمه. يبقى هنا اقرهم على سائر تفسير الايات باستثناء ما ها انتقدوا عليه حينما سالوه. وهكذا تجد في بعض الامور بنفس الاسلوب. السنه، ولذلك السنه، ذاك بيقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القران؟ نعم. يقول لك اين فسره مع ان الاحاديث التي ورد فيها تفسير للقران الكريم من النبي قليله جدا جدا، مش كده ولا لا؟ قليله. نقول لهم لان التفسير كان بالقول والفعل، ما هو اقيموا الصلاه أنحكم بينهم بما أنزل الله، أحكم بالعدل، إن الله يأمركم بالعدل، العدل ظهر في سيرتي. فإذا هذه الأمور كانت إيه؟ السنة الفعلية، فعلي هو، أما جاهد كل آيات الجهاد وفسرها بالعمل، وأحيانا بالقول، وأحيانا بالتقرير. طب تفسير القرآن أهو زي ما قلنا، وما أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم فنقلوه لنا الصحابة أو التابعون عنهم، كما يعرض مجاهد على القرآن الكريم على ابن عباس مرتين أو ثلاثة ويوقف عند كل آية. إذا معنى ذلك أن تفسير السلف ده ما أقرهم عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام من باب التقرير. يبقى التفسير لو أنت فهمت التفسير على أنه بيقف على المنبر يفسر زينا كده أو في الدروس، يبقى أنت ما فهمتش يعني إيه تفسير. لا، تفسير لهم بالقول الفعل والشمائل. ألم تقول السيدة عائشة بيك عملي بما في الدرجة أن التقرير عندهم وصل إلى أعلى ما تتصورون. حتى لو الإنسان فعل في بيته في غرفته المغلقة عليه شيئا ولم ينزل الوحي بخلافه فيعد هذا من باب الايه السنة التقريرية، ليست عن طريق النبي ولكن عن طريق الوحي، لأن الزمن زمن وحي. يقولون كنا نعبد والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا، ورأيتم بدليل أن المرأة والرجل حينما أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافاه عندهما وحدث ما حدث، نزل قول الله تعالى في صلاة الفجر في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تمام. فهنا السنة بيان القرآن وشرح لأحكامه وبسط لأصوله وتمام لتشريعات فيما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من إضافات بأمر الله لا بهوى نفسه. تمام. والسنة متى تثبت عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ فهي تشريع وهداية وواجبة الاتباع ولا محالة. يعني لا محالة، يعني لا شك في ذلك، بل الأمر متحتم. تمام. والسنة بعضها بوحي جلي عن طريق أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، وبعضها بالإلام والقذف في القلب. خذوا بالكم، السنة وحي، تارة يكون هذا الوحي عن طريق ملك الوحي جبريل وتارة يقع بالإلهام والقذف في القلب. الشيخ قال هذا وذكر الأمور في الحاشية، فقال: كما في قصة من أحرم بعمره وهو متضمخ بالطيب، وهي مروية في الصحيحين، رجل من الناس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الجعرانة. عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وغزوة حنين، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب من الجعرانة وأحرم، وذهب إلى اللي تعتبر إيه؟ عمرة الثالثة للنبي، مش عمرة القضية. تمام. العمرة التي تلتها بعد فتح مكة بعد غزوة حنين. فالقصة بقى بتقول إيه؟ حديث البخاري رقم 1536 بيقول إيه؟ إن يعلى ابن أمية، يعلى ابن أمية رضي الله عنه هذا من مسلمة الفتح، أسلم في فتح مكة، يعلى ابن أمية قال لعمر: أرن النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. يا عمر وريني النبي وهو يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جالس وسط أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ أحرم بالعمرة وهو متضمخ بالطيب، يعني حاط الطيب على جسمه، على ماذا يفعل؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. كان ممكن النبي يرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده الرد، فسيأتيه هنا الوحي من عند الله تعالى. كان من الممكن أن يأتيه الوحي كنفس في الروعة، ولكن في هذه المرة جاءه بطريقة نوع من أنواع الوحي الآخر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي. كلمة ساعة 60 دقيقة يا إخواننا، يعني فترة. فأشار عمر إلى يعلى، قال له: خلي بالك الوحي ده، كانوا بيعلموا ذلك من تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي أمر ليس سهلا، مجيء ملك الوحي ولا حينما يرى سهل، كما جاء في حديث الإسلام والإيمان والإحسان يدخل عليه في صورة رجل، لكن لو لم يأتي في صورة رجل وجاءه في الحالة التي قال عنها رب العالمين في سورة النجم: علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، بيلتصق بالنبي، وحالة ملكية مع حالة بشرية، اللي حالة جبريل ملك من عالم الغيب يلتحم بالرسول. فقلت فكان قاب، طب قاب القوسين عارفينه اللي هو التطابق، لكن أوقاتنا دي مسألة لا يعلمها إلا الله، فهذه كانت بتحسس النبي لدرجة أنه كان يثقل وزنه. فمرة ما كادت الناقة أن تحملها فبركت لما نزلت عليه سورة المائدة، وتارة كان جالسا بجوال زيد بن ثابت فوضع فخذه عليه فكاد يرده، كأن أطنان وضعت على فخذ زيد بن ثابت ليس وزن النبي. فإذا الأمر كان ثقيل، الذي كان حينما ينفصم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرق في الليلة الشديدة في الشتاء، الليلة الشتية جدا برد شديد يعرق، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يثقل وزنه وكان الأمر صعب جدا. فإذا بيقول هنا إذا في الحديث فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى قال له تعالى. فجاء يعلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله ثوب قد أظل به فأدخل رأسه وقال له دخل رأسك ووص. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط يعني يا أخوانا يتردد نفسه بصوت بينهج معاناة شديدة جدا. ثم سري عنه فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط. ثم سري عنه رفع عنه الأمر وخف وزال الوحي فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال اغتسل أمره بأن يغتسل من أصل الطين وقال لو افعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. واخدين بالكم؟ إذا سؤال إجابة على سؤال احتاجت إلى أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة بعضها بوحي جلي عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام. هذا الأمر يحفظه الله أم لا يحفظه؟ إن نحن نزلنا الذكر وجاي من عند الله بالأمر له. طيب وبعضها بالإلهام والقذف في القلب كما جاء في حديث إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. تمام؟ والحديث صحيح والحمد لله. قال وبعضها السنة بالاجتهاد. طب ما الاجتهاد ده بقى مش وحي؟ قال لك ما هو لكن سيقر عليه. إن أقره الله عليه ما الذي سيحدث؟ يصبح إيه؟ وحي من الله. قال وبعضها بالاجتهاد على حسب ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من علوم القرآن وقواعد الشريعة وما امتلأ به قلبه من فيوضات الوحي والتعليم الإلهي الذي لا يتوقف على قراءة وكتابة وكتب وبحث. وصدق الله حيث يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ده العلم الكسبي. علم الإنسان ما لم يعلم العلم الوهمي. فقال فالتعليم بالقلم إشارة إلى العلم الكسبي وما بعدها إشارة إلى العلم الوهمي الذي يضعه الله حيث يشاء. طب هذا عندنا الوحي. طب لما يكون للبشر ينفع للبشر علم وهمي غير مكتسب؟ نعم، كما قال علي بن أبي طالب حينما سئل هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أهل البيت؟ قال لا، إلا أن يكون وخرج الصحيفة التي معه كتب فيها بعض الأحاديث وإلا فهما يؤتاه الرجل في آية من كتاب الله. رب العالمين يفتح عليك فتحا لم يفتح به على غيرك، فيكون هذا فتح من الله. هذا ليس عن طريق الكسب، واضح، وإنما يكون بإلهام من الله تبارك وتعالى. قال ومتى اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الوحي عن اجتهاده؟ يعني لم يعني ينزل عتاب للنبي مثلا أو تخطئة، اعتبر هذا إقرارا من الله سبحانه وتعالى له. وممكن رب العالمين إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يرد اجتهاده. أيوة مش حصل في القرآن عفى الله عنك، ليه أذنت لهم؟ ليه ما أذنت لهم؟ حتى تعلم الذين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى بس قبل ما يعاتبه قال له إيه؟ عفى الله عنك، ليه ما أذنت لهم؟ مش ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بعدها على طول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، مش كده ولا لا؟ فاتقوا الله إن الله غفور رحيم. يبقى في عتابات. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله إلى آخره، مش كده ولا لا؟ مش كل هذه الآيات. ولذلك قالت السيدة عائشة لو كان محمد عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه لكتم هذه الآيات وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. آية سورة الأحزاب، أو يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذه الآيات لو هيكتب تلك أمثال هذه الآيات خذين بالكم. فيقول ومتى اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الوحي عن اجتهاد اعتبر هذا إقرارا من الله سبحانه وتعالى، إقرارا من الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم، واكتسب صفة ما أوحى إليه به سبحانه. وبهذا المعنى يعتبر كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيا. إذا لو كان الوحي جاء عن طريق العلم الكسبي أو العلم الوحي بأي طريقة سكت الله عنه، نعم يبقى وحي، وحي تقرير. وفي وحي كما بكل أنواع الوحي المذكورة وذكر الإمام ابن القيم في بداية كتاب زاد المعاد، فقال وبهذا المعنى يعتبر كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيا. وصدق الله حيث يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد عنيت الأمة الإسلامية بتبليغ هذين الأصلين عناية فائقة لم تعد في أمة من الأمم نحو ما أثر عن أنبيائها وملوكها وعظمائها. فقد حفظ الصحابة القرآن وتدبروا وفقهوا وبلغوه كما أنزله الله إلى من جاء بعدهم من التابعين، وحمله الكلام ده عن القرآن، وحمله التابعون وبلغوه كما تلقوه إلى من جاء بعدهم، وهكذا تداوله الجم الغفير الذين لا يحصون في كل عصر إلى أهل العصر الذين يلونهم، وانضم إلى الحفظ والتلقي الشفهي التقييد بالكتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلينا لا تزيد فيه ولا اختلاق ولا تحريف ولا تبديل، مصداقا لقول الله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ده القرآن ووصل إلينا بطريق الإيه؟ التواتر، طريق لا يستطيع أحد. وطريق التواتر معناه يا إخوانا هقول لك الأثار عشان تفهم القصة، هبين لك الأثار التي تدل على أن القرآن جاء بأسلوب التواتر. ساعة أن خرج المسلمون من جزيرة العرب حافظين للقرآن الكريم، ساعة أن خرج الصحابة من جزيرة العرب حافظين للقرآن، الذين ذهبوا لم يعودوا. إياك أن تظن أن اللي كان بيروح بيرجع تاني، لا، بيروح إلى البلدة دي ويلتف حوله أهل البلد ويعلمهم ويتزوج من عندهم ويخلف عياله ويموت هناك ويدفن، صح؟ بس جميل قوي. هو حفظ أهل هذه الناحية القرآن، اللي حفظه هو من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. مفيش حاجات، ولو كتب يكتب هو، مش لأن حتى المصاحف، المصحف الأم لما كتب في عهد عثمان ابن عفان لم يصنعوا منه مئات الألوف من النسخ، ده هو حوالي 7 نسخ ولا حاجة، وكل نسخة وضعت عند أمير في بلدتي في بعض النواحي، فأصبح المصحف الإمام هذا موجود في البلدة الفلانية بيدي أميرها أو العامل عليها. لكن المهم بقى فيه مرجعية لهذا الأمر مكتوبة، لكن المصاحف كل واحد يقرأ بحيث يخرج على المكتوب. قصة اتكلمنا عليها دي في مسألة الأحرف السبعة. المهم إن الذي ذهب إلى السند من الصحابة علموا الناس، والذين ذهبوا إلى الهند علموا الناس، والذين جاءوا إلى مصر علموهم إيه؟ وحفظوهم القرآن. العالم لم يكن قرية واحدة كالآن ولا فيها جادة اتصالات ولا حاجة، اللي بيروح ما بيجيش، وكل واحد في بلدي بيحفظ، انتهى الجيل بيجي الجيل اللي بعده حفظ القرآن من الجيل اللي قبله والجيل اللي بعده، بعد بقى ما أصبح العالم الآن قرية واحدة. يا جماعة كل الناس ما بيحفظوش ايه، وعارف تفتكر ان الحفظ عن طريق المصحف اللي في ايدك مطبوع، ده لو حصل في غلطة بتتقلب عليك الدنيا من الجهات المسؤولة، ويجي لك رجل ضرير يراجع عليه القرآن الكريم يقول لك دي غلطة، ده انت عندك هنا في التشكيل غلط، ورجل ضرير. فالقرآن هنا لما بيجي ننظر إليه جاء بطريق التلقي السماعي، بتحفظ مهما تحفظ لكن في الآخر لازم يرجع على مقرئ معتمد واخدها من الإجازة. وسيبكم الإجازات بتاعت اليومين دول بتاعت شخي عشان تعدي، لا احنا بنتكلم على الإجازات الحقيقية، إجازات إجازات الشيخ عشان يديك إجازة ومش بفلوس بقى واللي بالي بالك، لا الأمر مختلف، كانت إجازات حقيقية الناس، وكان العدد قليل بس كان فيه البركة. ما بقتش الآن ومعايا الحمد لله في القراءات العشرة وهو بيعرفش يقرأ حتى بحفص، ولو قدمناه في الإبل مش عارف يقرأ بحفص، ومعاه إجازة في القراءات العشرة، أنا عشرة ومش عارف يعني إيه العشرة، وحتى لو تقول من هم العشرة مش عارفهم. معلش المسألة فيها مجاملات وفيها دفع فلوس واللي بالي بالك يعني عشان يبقى الأمر واضح. أنا حقاني بزعل، اللي يزعل اللي يزعل ده دين. المهم ما علينا، بعد ما العالم أصبح قرية واحدة الآن اللي حفظ في السند أو الهند أو هنا أو هناك أو في جنوب أفريقيا أو، تعال بقى القرآن اللي عندهم واللي عندنا، واللي بيقرأ قراءة نفع هي قراءة نفع في الدنيا كلها، واللي بيقرأ قراءة حمزة هي في كل الدنيا، وقراءة الكسائي في الدنيا كلها، قراءة ابن عامر في الدنيا كلها، وقراءة أبي عمرو هي، وامسك عليه وتعالى رجع. صح ولا غلط؟ هو ده التواتر يا حبيبي، مش كتاب محفوظ. لو كل واحد في هؤلاء غير حرف طبق نظريه الاحتمالات عند الرياضيين والتوفيق والتبديل، هتلاقي عندك يجي الاف 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 من كل ايه فيها الاف التحريفات. صح، هو ده التواصل. لكن لما يجي لك هو وتقرا قراءه كذا زي ما هي القران من سوره الفاتحه لسوره الناس هي نفس القراءه في كل الدنيا، ما تجد مقرئا يخالف في كلمة. صح، ولو واحد اختلف في حاجة تتقلب عليه الدنيا يخرجوا عليه في الزوايا انت غلطت في القرآن. هو ده القرآن الذي جاء بذلك، لا يستطيع احد ان يقول ان القرآن حرف. اقصى حاجة الكفار يقولون هذا القرآن من صنع محمد، لكن لا يقولون ان هذا القرآن ايه تم تحريفه. القرآن ده بنفس بجاءك هكذا، وده اللي نطق بنا غض كأنه نزل من السماء أمس. دي العظمة، هي دي العظمة. هل أنتم تريدون أن تكون السنة كذلك؟ كيف؟ هل كلفت الأمة بحفظ السنة؟ لو كلفت بهذا لكلفت شططا، ولا كلفت، لا أقول ده تبقى كلفت بالمستحيل حتى تحفظ السنة. بعدين اي سنه اللي هتحفظها، والسنه اوسع من ان تحصر. انتوا نسيتوا ان السنه فيها تقرير؟ طب انا هجيب التقرير ازاي واكتب التقرير؟ السنه التقريريه ازاي؟ طب انا النبي اقرني على كذا واقر ده على كذا، طب مين هيثبت هذه الامور الا ان رواها من وجه واحد؟ صح ولا غلط؟ الامر اوسع، وسياتي الكلام ده في قصه تدوين السنه ان شاء الله. بس حبيت افهمكم ان القران جاء بهذا الاسلوب الذي لم يتوفر لاحد في تاريخ الدنيا ولا لاي كتاب الا القران الكريم. طب تعال على السنه، حفظ عنه ما لم يحفظ. كما قلت في بدايه المجلس، قلت ان العالم كله اصبح في زمن النبي يركز على الرسول لدرجه في داخل البيت او خارج البيت. هذا الكلام لم يحظى به احد في تاريخ الدنيا الا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نبي ولا رسول ولا زعيم ولا رجل محبوب في امه، ولا ادم ولا نوح ولا ابراهيم ولا موسى ولا العالم كله يقف عند كلماته، يحفظ كلماته، يحفظ افعاله، يحكي افعاله، يحكي تقريراته. ما هذا؟ هذا لا يحدث في تاريخ الدنيا. معجزة المعجزات سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بتنصب لها المشانق، دي معجزة لم تحدث في تاريخ الدنيا. إن رجل يصبح هذا الرجل كأنه إنسان، كما يقال صوفيا، إنسان عين الوجود، الكل الكلمة التي تحدث تلتقط وتكتب، الحركة، الهمسة، وصفه. ما هذا؟ هذا لأن الله قال عن هذا الرجل فقط ورفعنا لك ذكرك. المختلف عن سائر الدول، عظمة نبيكم يريدون أن ينالوا منه، الأعداء يريدون النيل من هذا المقام السامي المقام الشريف المقام العظيم، هذا في الدنيا وفي الآخرة، وحامل لواء الحمد يوم القيامة. ولذلك حينما يأتي الكل من عصر آدم إلى قيام الساعة، الكل يشرئب ليرى هذا الرجل. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك في كل الخلائق، ثناء عظيم على المصطفى. ليه؟ لأن الله أراد ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. فيقول هنا، إذا تكلمنا عن القرآن صح، قال وكذلك عني الصحابة بالسنة المحمدية حفظا وفهما وفقها وبلغوا بلفظها وهو الغالب والأصل. خد بالك من دي، لأنهم بيقولوا أن السنة جاءت بالمعنى مش كله، وهنقول الأدلة على هذا إن شاء الله. وبلغوا بلفظها وهو الغالب والأصل أو بمعناها إلى من جاء بعدهم من التابعين، وبلغها التابعون لتابع التابعين وهلم جفر. ولم تكن السنن والأحاديث مدونة بصفة عامة في القرن الأول. يعني بصفة عامة يعني بأوامر رسمية أو مكتوبة أمد بها الدولة أو شيء من هذا القبيل، وإنما كانت هذه الأمور أمور فردية. ولم تكن السنن والأحاديث مدونة بصفة عامة في القرن الأول، بعكس القرآن الذي دون في عصر الرسول ساعة أن كانت الآيات تنزل تكتب. وما فعله أبو بكر كل اللي فعله إيه؟ أن جمع ما كتب في زمان النبي بين دفتي مصحف، ثم قام عثمان بنسخ ما كتب في عمل أبي بكر في عدة مصاحف. صح، هذا ما حدث. طيب، وكتب بطريقة تحتمل الأحرف السبعة ما بقي منها بعد النسخ. تمام. طيب، قال ولم تكن السنن والأحاديث مدونة بصفة عامة في القرن الأول كالقرآن، وذلك لما ورد من النهي عن ذلك خشية اختلاطها بالقرآن. خلي بالكم، يشير إلى ما جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. وفي نفس الوقت انتوا بتقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابه، ما هو نهى لسبب حتى لا يختلط بالقران، وكان لسه الناس القران بينزل لسه، ولم يكن الناس قد استوعبوا عظمه القران وحلاوه القران، فقال لهم اصبروا فلا تكتبوا. لكن في نفس الوقت يعني هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابه الاحاديث، ولا يقولون انه قال حدثوا عني ولا حرج. ومعنى أنه يقول وحدثوا عني ولا حرج، ولكن ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى بيأمرهم بالإيه؟ بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم، بنقل السنة، ولكن لا تكتبوها. يبقى عدم الكتابة ليس معناه أنهم لا يحفظون ولا ينشرون، لابد أن نفهم هذا. لكن للأسف يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة، ولا يقولون ولكن آذن في نفس الحديث بحفظها ونقلها، مش كده ولا لا؟ فقال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نرجع إلى ما كنا بصدد. قال ولم تكن السنن والأحاديث مدونة بصفة عامة في القرن الأول، وذلك لما ورد من النهي عن ذلك خشية اختلاطها بالقرآن أو اشتغال الصحابة بها عن القرآن. يبقى هذا الغرض من نهي النبي في بداية الأمر عن كتابة الأحاديث، لما ورد من النهي خشية، ها السبب، خشية اختلاطها بالقرآن أو اشتغال الصحابة بها عن القرآن. وبذلك انتهى القرن الأول والكاتبون للسنة قليلون، وإن كان الحافظون لها المقيدون لها في الصدور كثيرين. وهذه الأمة كانت أمة أمية، فالكتابة فيها كانت قليلة، ولذلك كانوا يعتمدون على حفظ الصدور لا الكتابة في السطور. ولذلك جاء في الكتب السابقة أمة أناجيلها في صدورها، جاء ذلك في الكتب السابقة أناجيلها، والمقصود بكلمة الأناجيل يعني كتابهم المقدس. تمام. قال بسم الله. قال ولم يكد يبدأ القرن الثاني حتى بدأ التدوين بصفة عامة ونشط الصفة العامة بقى الرسمية، ونشط العلماء لهذا العمل المشكور نشاطا قويا، وقد اقترنت حركة التدوين بحركة النقد والتعديل والتجريح والتحري عن الحق والصدق والصواب. ووضع أئمة الحديث وصيارفة لهذا أدق قواعد النقد وآصلها وأعدلها، سواء أكان ذلك يتعلق بنقد الأسانيد أم المتون. خلي بالكم حتى المستشرقين تكلموا عن هذا وقالوا هذا أمر غير موجود في كل الأمم إلا أمة المسلمين. هذا أمر ليس، حتى أعداءك يشهدون لك. علم الجرح والتعديل وعلم التصحيح والتضعيف في الأحاديث هذا أمر لا تعرفه الدنيا، الدنيا كلها لا تعرفه، وإذا عرفته فقد عرفته بعد المسلمين، فإن هذا علم يعتبر إسلامي بحت. علم الحديث وعلم دراسة الأسانيد يعد علما إسلاميا بحتا، لا مشاركة لأي أحد من الأمم الأخرى فيه. لا تقولوا لنا إنكم تقصدون، لا نقصد العرب وغير العرب الأعاجم، نتكلم عن المسلمين سواء كان منهم من كان عربيا أو كان غير عربي، نتكلم عن الإسلام هو الذي صنع هذا الأمر. قال وقد تمخضت هذه الحركة التدوينية عن كتب القيمة، ومخاض انتم عارفينه بيكون مع العملية شاقة مثلما يحدث للمرأة حينما ينزل الآن حالة المخاض. وقد تمخضت هذه الحركة التدوينية عن كتب قيمة وموسوعات ضخمة اشتملت على الأحاديث النبوية التي تصلح للاحتجاج أو للتقوية والاستشهاد. يبقى معنى ذلك أن الأحاديث ليست كلها عند المحدثين صالحة للاحتجاج، ولا كلها منكرة موضوعة مرفوضة مرذولة، بل هناك أحاديث تصلح للتقوية والاستشهاد. شكرا ولا إيه؟ وهذا دليل على عظمة عقول هؤلاء ليست عندهم أبيض وسود، ولكن أحيانا هذا الروي يحتمل. فمن الممكن لو جاء راوي آخر في مثل درجتي في الحفظ يرفع من شأنه، فقال ومن هذه الكتب ما هو خاص بالصحيح، ومنها ما هو مشتمل على الصحيح والحسن والضعيف، ومنها ما هو خاص بالحديث النبوي، ومنها ما يشتمل على أقوال الصحابة والتابعين كقول كتاب الإمام مالك مثلا وغيره. وقد مني الإسلام من قديم الزمان بأعداء لا ينامون، يضمرون له الكيد وينسبون الخيوط ويحيكون المؤامرات لذهاب دولته وسلطانه. وضعوا هذا في اعتباركم أن الإسلام وضح هذه الأمور من البداية. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف المروي في السنن وإسناده حسن الشيخ إسناده صحيح الشيخ الألباني صح هذا الحديث، ألا لا يشكن رجل شبعان. أما تسمع كلمة شبعان كده في يوم الجماعة اللي قاعدين في البرامج التلفزيونية، شبعان متكئ على أريكتي، على الأريكة بقى كده يأتي الأمر من أمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول عليكم بكتاب الله، يكفينا كتاب الله، فما وجدت فيه من حلال فأحله وما وجدت فيه من حرام فحرمه. يقول النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى معنى الحديث يأتي الكلام فيه إن شاء الله، لكن معنى ذلك أن النبي لفت النظر من زمانه هو إلى أن هناك حرب على السنة ستحدث وحرب على الأحاديث ستحدث. إذن الأمر ليس يعني ابن هذا الزمان، وإنما هذا أمر تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وحدث. والخوارج ينكرون السنة، يعني أول طائفة مرقت من الإسلام وأنكرت السنة هم الخوارج. بعكس خوارج هذا العصر، ما احنا عندنا خوارج، عندنا خوارج في هذا الزمان امرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه حينما قال ها يقولون من قوله خير البريه. ولذلك قال في اخر الزمان، هذه الاحاديث بتتكلم عن خوارج اول الزمان وحديث بتتكلم عن خوارج اخر الزمان. حديث خوارج اخر الزمان يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من قول خير البريه اللي هو احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. المهم فقال هنا: وقد مني الاسلام من قديم الزمان باعداء لا يلامون يضمرون له الكيد وينسجون. ينفع ينسج وينسج على فكره مضارعها عينه يجوز فيها الكسر والضم. وينسجون الخيوط ويحيقون المؤامرات لذهاب دولته وسلطانه. وهؤلاء لما لم يتمكنوا من المجاهرة بالعداوة لجأوا إلى الدس والخديعة، واتبعوا في سبيل ذلك وسائل متعددة، فطورا عن طريق إظهار الحب والتودد لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل السبئيون أتباع عبد الله أتباع عبد الله ابن سبأ الذي أظهر الإسلام واستبطن الكفر، وطورا عن طريق التأويل في النصوص الدينية تأويلا لا يشهد له لغة ولا شرع. يبقى عندك طائفة مالت إلى استخدام آل البيت مطية لتفريق الأمة وإدخال الأمة في معترك، واستغلوا قضية مقتل عثمان وتولية علي ومحاولة معاوية بن أبي سفيان لأخذ القصاص والصدام الذي حدث، هذا الأمر استغلوا أسوأ استغلال. وهناك طائفة طورا عن طريق التأويل في النصوص الدينية تأويلا لا يشهد له لغة ولا شرع، ومحاولة إبطال التكاليف الدينية كما فعل الباطنية والقرامطة وأضربهم. القرامطة دول فرقة من فرق الباطنية أيضا، طبعا هي طائفة سياسية دينية ظهرت في أواخر القرن الثالث الهجري، ومؤسسها اسمه حمدان ابن الأشعث الذي يقال عنه قرمط، فنسب القرامطة إليه، وهي طائفة باطنية. وقد حاول هؤلاء الأعداء أن يشككوا المسلمين في أساس دينهم، لأنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام الإسلام لا سياسيا ولا عسكريا. فماذا يفعلون؟ يستخدمون طول عمرها الخطة التي استخدمتها كونداليزا رايس، فرق تفرق شكله ليه؟ قامت بتطبيق الفوضى الخلاق، لأنه ده مثل إنجليزي قديم فرق تفرق. ولكن للأسف الإنجليز لم يخترعوه، وإنما ده موجود اخترعه إبليس نفسه الشيطان، وكان أعوان الشيطان من الفرس واليهود يقومون بهذا الأمر. هو سؤال لما يقعد اليهودي ويجد المؤمنين قد تحابوا فيما بينهم مجتمعين، فجلس بينهم فذكرهم به، أوعز إلى المنافق أن يذكرهم بيوم حرب لا دحسوا يا مولانا معاذ، معركة معاذ، وبدأ يذكرهم بهذا. ونزل قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. ونزلت الآية عمران حتى توضح هذا الأمر. فإذا هذا الأمر قديم أقدم من المثل الإنجليزي اللي بيقول فرق تسد، ده الأمر ده اليهود عملوه، فإذا هو اختراع شيطاني. فيقول: وقد حاول هؤلاء الأعداء أن يشككوا المسلمين في أساس دينهم وهو القرآن الكريم، وذلك بالتشكيك في تواتره وإعجازه وسلامته من الاختلاف والتناقض وصلاحية أحكام لكل عصر ولكل بيئة. وفي سبيل هذه الغاية اختلقوا الروايات وحرفوا معاني الآيات. قلت: ولكن هذه المحاولات لن تكون رغم خطورتها صادرة إلا عن ملاحدة معلمين لإلحادهم، بعكس الفئات الأخرى التي نتعامل معها في نقضها وانتقادها للسنة، لأنهم يظهرون تعظيم القرآن الكريم، صح؟ يظهرون تعظيم القرآن ويسعون لهدم السنة، فهؤلاء أخطر. لماذا؟ لأنهم يدعون الدفاع عن القرآن. يعني لما يجي مثلا صحفي من الصحفيين وتقول له مقدمة البرامج: أنت إديانتك، تفضل ولا مش من حق أحد في الأخير، أنا حنفي المذهب معتزلي الاعتقاد، هتقدر تكفره؟ واحد يقول لك أنا حنفي المذهب، يعني أنا مش ضدك ولا حق، مع أنه ممكن للأحاديث، وبيضرب والعياذ بالله في كل أصول الإسلام وثوابت الإسلام، لكن لا، نحن قلنا إن القائمين على هذا الأمر بقايا الشيوعية في البلاد، لكن لا يستطيعون أن إذا كانت الشيوعية سقطت في بلادها لا يستطيعون أن ينطقوا ويقولوا نحن ملاحدة، وإلا الأمر واضح انتهى الأمر، فتحجم نفسه وحكي هو حكم على نفسه. لكن الإشكالين يقول أنا بدافع عن القرآن، أنا بدافع عن الدين الصحيح، أنا مع الأزهر. يقول لك كده لما البحيري يقول هذا الكلام، الأزهر يعمل اللي أنت معاه. أما أنت مشيت مع الناس واحدة واحدة وفضل مع الرايجة ابن تيمية أصل البخاري أصل مسلم، بعد كده ترقى فإذا بيضرب في الشافعي وأئمة المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك دخل على الصحابة، ما في إيه أزهر اللي يلقي عليك الظلالة؟ هو مين اللي رفع عليك القضية أصلا وحبسك؟ ما هو الأزهر مش كده ولا لا؟ المهم فقال هنا وكذلك حاولوا أن يشككوا المسلمين في الأصل الثاني وهو السنة، هذا هو الأخطر. وقد اتخذوا للوصول إلى هذه الغاية الدنيئة أساليب متعددة، فتارة عن طريق التشكيك في ثبوتها وأنها أحادية وليست متواترة، وقلنا التواتر وعرفناه لكم بأساري خبر الواحد، يعني روى واحد عن واحد عن واحد أو اثنين عن واحد، أو المهم أنه لم يصل خبر الواحد عموما ما لم يتوفر فيه حد التواتر، حتى ولو كان مشهورا أو مستفيضا المهم أنه لم يصل إلى حد التواتر. والتواتر أن يروي مجموعة تحيل العادة أو العقل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم عن مثلهم إلى منتهى، ويكون الأمر عن شيء إيه؟ مشاهد أو مسموع، ولكن لا يكون أمرا عقليا. ما ينفعش واحد يقول لك تواتر الأمر مثلا في قضية عقلية، لا مش في العقول، في الأمور مشاهدة محسة، شاف شم راح مش كده، رأى أمور هكذا، ويكون اللي بيروي ويتوفر هذا الأمر في كل طبقة من طبقات الإيه؟ السند. تروا يا جماعة عن جماعة عن جماعة عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، زي ما يجي المؤتي مجموعة ما يعرفوش بعض بس يقول لك ايه ده حصل كذا في المكان الفلاني، حتى حصل شفتها، ايوه شفتها ده جاي من الطريق ده وده مات، لو التقوا مع بعضهم البعض اقول متفقين علينا، لكن لم واتأكد ان هؤلاء لم يلتقوا ولم يتواطؤوا، لان لو حدث تواطؤ ما ممكن يقول لك مجموعة أدى عدد المسجد ده كله ويشهدوا على إنسان بأنه قتل وما قتلش، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال عمر بن الخطاب لو تواطأ علي لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني من الممكن أن يتمالأ أهل بلد على إنسان ويقتلوا أو ينقلوا خبرا كاذبا، وارد يكون في دي لهم مصلحة، ده مشجعين لفريق كورة سهل أوي ويقول لك ايوه ده الفريق الاخر فيه وفيه 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 شفت بعينك ايوه، ويشهد ويشهد لك ويحلف لك بكل الايمان هو كذاب، هو بيقرا الفريق ده وعايز يحط عليه، مش كده ولا انا بضرب لك مثل ايه شعبوي انتوا كلكم عارفينه. بسم الله. يقول وتارة اخرى عن طريق اختلاق الروايات التي تظهر الاحاديث بمظهر السطحيه، هم اللي يختلقون الروايات اختلاق التي تظهر الأحاديث بمظهر السطحية والسذاجة في التفكير ومخالفة الواقع المحسوس أو العقل الصريح أو النقل الصحيح أو التجربة المسلمة إلى غير ذلك من الأساليب. وذلك شغل سجد تامية لما قال هذا الكلام صراحة قال إيه؟ إن الحديث لو خالف أي حديث لو خالف المعقول الصريح لا يكون أبدا منقولا صحيحا، مش كده ولا لا؟ في كتاب موافق الصريح المعقول صحيح المنقول، فإذا اختلف العقل مع النقل حاجة من الاثنين، إما أن يكون المعقول غير صريح وإما أن يكون المنقول غير صحيح، تمام؟ قال وقد حمل لواء هذا التهجم من قديم الزمن النظام إبراهيم ابن سيار أبو إسحاق رأس المعتزلة، ميلاده مختلف فيه بيقولوا من سنة 160 ل 185 هجرية، اختلاف كبير جدا ان التاني، يعني معنى كده انه شخص مريب جدا، لا مش نكرة مريب جدا، واصبح معروفا لا ده مريب، محدش عارف حتى سنة ميلادي، معنى ذلك ان هذا الرجل وراء الاكم ما وراءه النظام، وهذا الذي قال بالصرف مش كده ولا لا؟ ان العرب صرفوا، القرآن ليس بمعجز، وانما العرب صرفوا عن معارضة. هذا كلام خطير مش كده؟ فقال: وقد حمل لواء هذا التهجم من قديم الزمان النظام ومن على شاكلتي من اعداء السنن النبوية، وقد عرض للكثير من مقالاته في الاحاديث العلامة ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث. وذكرنا له كتاب اخر تأويل مشكل القرآن الإمام محمد أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة، توفي سنة 276 هجرية، ده خطيب أهل السنة وأديب الفقهاء وفقيه الأدباء، ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 16. قال: وقد جاء القساوسة والمستشرقون في العصور الحديثة فأخذوا هذه الطعون والشبهات فنفخوا فيها وزادوا فيها ما شاء لهم هواهم أن يزيدوا، وحملوا أكثر مما تحمل وطلعوا بها على الناس. ضعوا هذا في اعتباركم، لأنك أنت بتقرأ تقول هو جلد سيهر دوت اللي هو المستشرق المجري اليهودي، هذا الرجل من أين أتى بهذه المعلومات؟ من النظام. إياك أن تظن أن هؤلاء وصلوا إلى، لا، هؤلاء أخذوا عن أهل البدع السابقين، دي بالكم ولا لا؟ وده كان ما تيجي تقرأ أي أحد تجد له أي مطعم في القرآن أو السنة دلني عليه لجيب لك أصله منين من الكتب السابقة. وده لما تيجي تنظر إلى المآخذ اللي أخذت على القرآن في مسائل مثلا 50,000 سنة أو 1,000 سنة، هذه المصطلحات اللي عرضت على ابن عباس لا يوجد جديد. واحنا لما ردينا على زكريا بطرس، فاكرين ردي على زكريا بطرس كان الكلام ده من 25 سنه ولا حاجه، اما ردينا عليه وقتين قلنا انت مش جايب حاجه من عندك يا كابتن، الكلام ده انت فيه، انت جايبه من المكان الفلاني وردي فلاني الفلاني على هذا الكلام، كلها مشروط تفسيريه. نفس القصه لما الراجل الولد اللي هو ابن البحيري بيقرا، ولما بيتكلم وعد في لما جابوا دكتور اسامه واخد بالك وبتكلم معاه، فبيقول له وفي مقدمه الموطأ، قالوا الموطأ مش مقدمه، قالوا لا انا قالوا عامل الموطأ ملوش مقدمه، ده بدا بمواقيت الصراف مش مقدمه، شفتها فين؟ هو انت شفت موطأ ملك ولا في الحلم حتى؟ نشره تفسيريه فقط. افتح اي نسخه لموطأ الامام مالك لن تجد له مقدمه. بقول له الامام مالك قال في المقدمه بقى، الراجل بقى يعني بيقرا كمان الامام مالك، يعني انت شفت موطأ الامام مالك ولا في الحلم شفته؟ وانما هي نشرات تاتيهم من باب ها وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، كذب اكتر تقبض اكتر، هي دي القضيه كلها. لكن العلماء اذا كان ما بيجي هؤلاء يجلسون في ساحه العلماء كل واحد يلزم حدوده. فقال هنا: وقد جاء القساوسة والمستشرقون في العصور الحديثة فأخذوا هذه الطعون والشبهات فنفخوا فيها وزادوا فيها ما شاء لهم هواهم أن يزيدوا وحملوها أكثر مما تحمل وطلعوا بها على الناس. وطبعا يجيبوا واحد كومبارس مثل محمود أبو راية يقول له اكتب انت، واخد بالك ولا ايه؟ ويظهر واحد بقى يكون من وسط المسلمين واسمه مسلم، يعني يجيب لك واحد اسمه اسلام، يعني عايز انت ايه تاني؟ ايه ولا الثاني ابراهيم؟ اسماء بقى حلوه، اسماء اسلاميه. ومما يؤسف له غايه الاسف ان بعض الذين يثقون بكل ما يرد عن الغربيين من اراء ومذاهب قد تلقفوا هذه الشبهات والطعون ونسبها بعضهم الى نفسه زورا، فكان كلابس ثوب يزور، والبعض الآخر لم ينتحلها لنفسه ولكنه ارتضاها وجعل من نفسه بوقا لتردادها. ومن هؤلاء من ضمن كتبه هذه الشبهات بل وقوى من أمرها، وذلك كما فعل الأستاذ أحمد أمين رحمه الله في كتابيه فجر الإسلام وضحى الإسلام، كاتب أديب مؤرخ ووصل في الرتبة العلمية إلى عمادة كلية الأداب جامعة القاهرة سنة 1939، توفي 54، ثم أصبح مديرا للإدارة الثقافية بوزارة المعارف 45 أيام الاحتلال، ثم مدير للإدارات الثقافية بجامعة الدول العربية سنة 46 أحمد أمين ابن حسين أمين السفير المعروف اللي كتاباته ضد الإسلام مشهورة، وعمل كتاب اسمه في بيت الأستاذ أحمد أمين، وأتى بكلام لمحمود شاكر لما راح زاره في بيتي، ومحمود شاكر يعني مثل أباه يعني غسل به الأرض، غسله وأبوه، ونقل هذا الكلام في كتابي في بيتي أحمد أمين. ارجعوا له، ممكن يعني احنا هنحتاج لمحمود شاكر قريبا أو دلوقتي يعني خلال الأيام دي هنحتاج لمحمود شاكر، عشان لأن هؤلاء الذين يستطيعوا أن يكشفوا حقيقة أمثال محمود شاكر، إن كان يعني له أمثال كثيرون يعني رحمة الله عليه. قال وهو أحمد أمين: وإن كان جار المستشرقين في كثير مما زعموا، فقد خالفهم في بعض ما حدثوا من الحدث اللي هو الظن يعني أو التوهم أو التخمين أو التوهم، وكان عفيفا في عبارته مترفقا في نقد. يعني أحمد أمين بيشهد له العلماء إنه لم يكن صديقا لسان مثل أبي رايه، ولذلك ما أحد سبه. تجد أنت الجزء الثاني بيرد على أحمد أمين محمد أبو شهاب رحمة الله عليه بس بأدب. لماذا؟ خلاص أنت بتقول شبه من الشبهات، هنناقش الشبه، ليه بقى نغلط في الناس ونشتم؟ يعني أحمد أمين لم يسب الصحابة، لم يطعن في أبي هريرة مثلما فعل هؤلاء، ولا طعن في علماء الأزهر، ولا قال عنهم فكرهم إيه متعفن. بقى بتكلم الرجل بأدب، خلاص ما دام بتتكلم بأدب نناقشك بأدب، هتقل أدبك؟ ده ما ينفعش الكلام ده. لا ما بيضربوش ولا حاجة، بين أدبه بيرقوه. علماء العالم هيشتم، العلماء ليهم أدب، فما بيتناولوا الكلام بيتناولوا، حتى لما بيضرب حد بيضربوا كلمتهم ما نعرفش احنا على قدنا برضه، بس يوم احنا لساننا يوم هيفلت. لا العلماء الكبار ليهم أدب عالي في التعامل، وما عندهمش سلطة لسان، ربنا يرحمهم ويبارك في من بقي بينهم. فقال: وبعض هؤلاء المتلقفين كانوا أشد من المستشرقين والمبشرين هوى وعصبية. الحقيقة وبعض هؤلاء المتلقفين اللي تلقفوا من المستشرقين كانوا أشد من المستشرقين والمبشرين هوى وعصبية وعداء ظاهرا للسنة وأهلها، وزاد عليهم الإسفاف في العبارة، وأتى في تناوله للصحابة ولا سيما الصحابي الجليل أبو هريرة بألفاظ نابية عارية من كل أدب ومروءة، وذلك كما صنع الشيخ محمود أبو ريا في كتاب أضواء على السنة المحمدية. وطبعا المستشرق هيشتم ليه؟ ويريد أن يدس السم، ولكن يترك هذا الإنسان اللي بيدعي الإسلام أو تربى في بلاد المسلمين ويحمل اسمهم ويحمل اسما إسلاميا ويعيش بين المسلمين، يجعله هو اللي يسب ويشتم، مش خلي بالك، لكن هو يبقى بره القصه، وممكن يتحكم هو بيننا كمان. مش حدث الكلام دوت لما حدثت مساله الصراع بين محمود شاكر الله يرحمه وبين طه حسين في الجامعه المصريه، مش لما حدث الكلام ده اصبح فيما بعد نلينو هو الحكم، نلينو شيخ طه حسين في رساله الدكتوراه، أصبح هو الذي يريد أن يجمع الطرفين ويصلح إيه بينهم، تخيل اللي هو ولع الدنيا. فيقول لك: وشتان بين صنيع الأستاذ أحمد أمين وبين ما صنع أبو رياض، والفرق بينهما فرق ما بين العالم والمدعي. شوف الأدب، العالم زي أحمد أمين والمدعي، والباحث الأصيل والمتعلق بأذيان الباحثين، والبحث في السنة وعلومها ليس هينا ولا سهلا، وإنما يحتاج إلى صبر وأناء وإعمال روية وإطالة نظر، والنظر السطحي والبحث الخاطف لا يؤديان إلا إلى آراء مبتثرة ونتائج فاسدة، مش هيوصل لوجهة نظر متكاملة. خلي بالك الكلام ده، على فكرة السطرين اللي كتبهم دول منهج يعني ضعهم في اعتبارك إن كنت تريد أن تعمل في الحديث، بل في كل علم من العلوم على فكرة يا إخواني، كل اللي عايز تدرس نحو او تدرس بلاغه او تدرس علوم التفسير او تدرس فقه او تدرس اصول فقه، هو نفس الكلام. هذه العلوم ليس البحث فيها هينا ولا سهلا، وانما يحتاج الى صبر وأناة وإعمال روية وإطالة نظر، وإلا فما الفرق بين عالم ومدعي؟ ما ياما ناس بتتكلم في كل العلوم، في ناس بتتكلم في النحو بدون تمكن، في ناس بتتكلم في الصرف بدون تمكن، في ناس لم تنطبق عليها دي الصفات، في ناس بتتكلم في الفقه. ياما ما احنا عندنا ناس وهذا استاذ مش عارف ايه واستاذ فقه مقارن، وتلاقي بيفتي في كل شيء ويقول كلام لا تستطيع ان عليه، مفيش دليل عليه خالص اي كلام. فاوزاد من الناس من كلامه لؤلؤ يبادره اللقط اذ يلفظه، ومنهم من كلامه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظه، كما قال ابو العباس المعري، كلام او كلامه خلاص اللي بيقول عليه ابن عم حديث مش كده ولا. فيقول والبحث في السنه كلام جميل جدا، احفظوا الجمله دي حطوها بين معقوفتين كده. وقد تكشف لي ان بعض الاخطاء التي وقع فيها المستشرقون ومتابعوهم جاءت من انهم لم يستكنئوا الامور، لم يصل الى كنه الامر، فتكلم بغير، خلي بالك الراجل باحث عالم متمكن، فهذا الكلام نتيجه عامل زي الدكتور راى كل الاشعاعات والتحاليل وهو بقى بروفيسور كبير في العلم اللي بيقول لك، يقول لك خلي بالك المساله دي فيها كذا. الكلام ده تجيب يعني ألف طبيب اخر ما يقدرش يوصلوا للكلمه اللي قالها. هو ده المساله، ان هؤلاء لم يستكنئوا يعني لم يصل الى كن الشيء اللي بيتكلم فيه، ولم يصلوا الى الاعماق والجذور، ولم يستشفوا ما وراء الظواهر، ولم يتمثلوا حق التمثل البيئه والعصر والملابسات التي جمعت فيها الاحاديث والصفات التي كانت من ملازمات ائمه الحديث من دين وعلم وتثبت وحذر بالغ وامانه فائقه ومراقبه لله في السر والعلن. هذا الكلام ذكرني بكلام محمود شاكر رحمه الله عليه في مقدمه رساله ملك ابن نبي، اللي كانت رساله في الاعجاز احدى الرسائل التي كتبها مداخل اعجاز القران، لما تكلم عن انا لما حبيت يعني معنى كلامه، انا طبعا مش اتكلم بلغتي العاليه، لما اراد ان يقف على حقيقه الشعر الجاهلي راح للبيئه نفسها وسافر السعوديه، يقول لك ولم تكن المملكه في ذلك الوقت كما هي الان، راح من اجل ان يعيش في الواقع الذي كان يعيش فيه شعراء الجاهليه، لدرجه انه بيتكلم عن الدمن والاطلال والاثار، وعاش مع هذه البيئه حتى يفهم كيف كان الشعر وكيف كانوا يخرجون الشعر. عايزين تكتر من كده ايه؟ فما بالك بقى هذا بيتكلم عن الشعر الجاهلي. بس خلي بالك محمود شاكر قضيه الشعر الجاهلي عنده قضيه خطيره مرتبطه بالايه؟ بالعقيدة، لأنه في نظري أن الذين قالوا بأن الشعر الجاهلي لم يكن جاهليا بل مصنوع في الإسلام، الغرض من ذلك قطع العلاقة بين هذه الأجيال وبين الأجيال التي فهمت إعجاز القرآن الكريم، فلا تستطيع حينئذ أن تدرس قضية الإعجاز، وإلا فأنت كيف تشابه بين القرآن في إعجازه وبين اللغة التي تكلم بها أهل زمان نزول القرآن وهم لا يوجد في زمانين من زمانين شيء على الإطلاق، لكن بقي الشعر الايه؟ الجاهلي. فإذا نقد الشعر الجاهلي خطة خبيثة، لما يقول الجاهلي لم يكن جاهليا، فكيف تقارن بين القرآن وبين الكلام الذي كان يقال في تلك البيئة حتى تستطيع من خلاله أن تصل إلى سر إعجاز القرآن الكريم؟ هو وصل إلى هذا الكلام، وذلك بقت المسألة عنده معركة عقدية، وليست مع أنها المفروض ده اللي عايز يقوله. القضية أستاذ محمود لا علاقة لها بالدين وبالعقيدة، دي مسألة ثقافية، خليها في الله. هو وصلها المسألة بالثقافية وراء الأكم ما وراءها، هي دي المسألة. وده على فكرة احنا لنا لقاء مع محمود شاكر، لان احنا دلوقتي كل الامور بتدخل في طه حسين ومحمد امين، فمحتاجين حد يوزن لنا الامور من خارج الدائره الازهريه الى خارج الى الدائره الثقافيه، لان كل دول كانوا بيلعبوا في ملعب الثقافه، وده ملعب محمود شاكر ان صح التعبير. واضحه؟ نعم. فهيقول ايه؟ وقد تكشف لي كل وقد قيد الله سبحانه وتعالى للسنن والأحاديث من نافع عنها ورد كيد الكائدين لها،
ولن يخلو عصر، احفظ دي، ولن يخلو عصر من العصور من عالم ينفي عنها تحريف الغليظ وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لن يخلو عصر من عالم ينفي عنها تحريف الغليظ وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. عرفت؟ عاوزك في الأيام دي تنوي نية لله وتسأل أن يعينك عليها، أن تكون منها، تسعى، بس تسعى بقى لتحقيق تحصيل الهمة العالية، وتعمل زي كده، علشان تعمل زي يوم ما بيقول كده الشيخ، حتى تصبح من هؤلاء. لو وصلت خلاص بقيت من أولياء الله. ثم إن لم يكن هؤلاء هم أولياء الله، فمن أولياؤه؟ يحمل هذا العلم من كل خلق عدول، لأن الله عدلهم. هل يعدل رب العالمين غير ولي؟ ما أقول العدل ده هيكون ولي من أولياء الله. ادعو ربك أن تكون منهم يا طالب العلم، ادعو ربك أن تكون منهم. فيقول هنا: ورحم الله الإمام ابن قتيبة، فقد عرض لكثير من الشبه التي أوردها أعداء الحديث، وكان له في ردها جهاد مشكور مذكور بالإكبار والإعظام، ولا يزال في كل قطر من أقطار الإسلام من شغف بالسنن والأحاديث وتعمق في دراستها وجاهد في رد الشبهات عنها، وألف في هذا السبيل المؤلفات القيمة من علماء الأزهر وغيرهم من علماء الحجاز والشام والهند والمغرب. خد بالك، خد بالك من الكلام ده. يعني الذي يدعي يقول لك أنا أضرب قنبلة في العالم كله، أنا أنا أنا، انظر إلى العالم، يقول لك لست وحدي، ولكن هناك من سبقني، هناك من يحملون الأمانة غيري في كل البلاد، لأن الدين دين الله، ليس ملكا لي ولا لك. أنت تدعي وتسرق مجهود المستشرقين وتحاول أن تقول أنا الذي فعلت، أنا الذي اخترعت. العالم يقول لك أنا لم آتي بشيء، بل سبقني علماء وأنا على إثرهم، وأنا أنقل عن هؤلاء ومن آثارهم أنقل وأرد عليكم بعون الله. وقد شاء الله سبحانه لي ولله الحمد والمنه، ده كلام الشيخ أبو شهبة، أن أكون من المتشرفين بدراسة السنة والمدافعين عن ساحتها الطاهرة، دفاعا عن علم وتثبت ودراسة واقتناع، لا عن عصبية وعاطفة. وقد عرضت لبعض هذه الشبهات وردها ردا علميا صحيحا في كتابي الذي نلت به درجة أستاذية الدكتوراه، وسميت الوضع في الحديث ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. طبع الكتاب بمكتبة العلم بعنوان آخر، الوضع في الحديث ورد شبه المستشرقين وغيرهم من الباحثين. المعنى قريب، لكن هو الرجل سمى الكتاب والكتاب المعاصرين. ولما صدر كتاب أضواء على السنة المحمدية، احنا كل ده في المقدمة، وجدت مؤلفه تلقف فيه كل ما قاله الأقدمون والمحدثون، مش المحدثون، المحدثون، الأقدمون عكس المحدثون، من طعون في الأحاديث. قاعد يجمع، انت عارف اللي هو جمع، والعياذ بالله، كل السفلات وكل القذرات. وجدت مؤلفه تلقف فيه كل ما قاله الأقدمون والمحدثون من طعون في الأحاديث ورجالها، وما قال المستشرقون والمبشرون وأذنبهم، وحرص أشد الحرص على أن يظهر السنة بمظهر الاختلاف والتناقض والتحريف والتبديل والسذاجة والتخريف. وفي سبيل هذا الغرض زيف الصحيح، في سبيل هذا الغرض زيف الصحيح وصحح المختلق المبذوب. وقد رأيت أن الرد على هذا الكتاب يعتبر ردا لكل ما أثير حول السنة من طعون ولغط، فمن ثم أسميته دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. خدت بالكم؟ يبقى هو رأى لماذا أخذ، أنا قلت لكم لماذا اتخذوه غرضا، لأنهم وجدوه هو الذي جمع كل ذلك، فأصبح الرد عليه ردا على جميع من كتب. واخدين بالكم ولا لا؟ وقد بدأت الرد على صفحات مجلة الأزهر، وكتبت فيها 7 مقالات متوالية،
ثم جدت أحوال وملابسات توقفت بسببها عن الرد على صفحات هذه المجلة، ثم أخذت في إكمال الردود وتفرغت لذلك، وقد يسر الله وله الحمد والمنة وأعان. فكان هذا الكتاب ولا يفوتني، انظر العالم المحترم، ولا يفوتني أن أنوه بما قام بي في هذا المضمار أخوان كريمان وشيخان جليلان، هما الأستاذان عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني اللي هو ألف كتاب الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجلفة، ومحمد عبد الرزاق حملة وكتابه اسمه وقال أضواء على السنة ظلمات أبي ريا أمام أضواء السنة المحمدية. قال فقد أخرج كل منهما في ذلك كتابا حافلا، فلهما من الله سبحانه الجزاء الأوفى ومن الناس الثناء والدعاء. وها أنا ذا أزف كتابي إلى قراء العربية وعشاق السنة ومحبيها ذوي الغيرة عليها، وإلى طلاب الحقيقة ومحب المعرفة في كل قطر من أقطار الإسلام والعروبة، وسأقدم بين يدي الردود بحوثا في منزلة السنة من الدين والاحتجاج بها، وموجزا في الأطوار التي مرت بها والأصول والقواعد التي وضعها علماء الرواية وأئمة النقد في الإسلام، فإن كان ما قلت صوابا فمن الله، وإن كانت الأخرى فالحق أردت والصواب قصدت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، كتبه أبو محمد ابن محمد أبو شهبة من علماء الأزهر الشريف، أو أبو السداد بقى مش كده الأذن.
هو احنا كان في النية ان احنا بقى نفتتح النهاردة المقدمة، ولكن مش عايزين نطول عليك اكتر من كده. المقدمة اللي احنا عملناها في الاول كانت ايه اوسع شوية، يعني خدت من لكم وقت كبير. بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ان شاء الله من الغد. احنا ماشيين كده، لو حد ليه تعليق ولا حاجة بحيث يعني مش تعليق يرفع ايده ويجي يتكلم، لا في ايه يعني بعد مثلا كان عنده مثلا توجيه او وجهة نظر، يعني احنا ماشيين كويس، يعني المنهج الماشيين بينا كويس ولا ايه؟ قولوا لو حد حلو. التقرير ده تقرير ان شاء الله ربنا يوفقنا واياكم لكل خير ان شاء الله. الاكل بعد ال عايزين يقولوا امتى؟ بعد صلاه المغرب ان شاء الله. تمام، وبنرحب طبعا بكل اخواننا اللي جم يعني يشاركونا ويؤازرونا. تمام، اي حد جاي يؤازرنا فضل ربنا علينا، ربنا يبارك لكم. وجزا الله اخانا الشيخ عبد الله رسلان هو معانا دلوقتي وبيبلغكم سلام الشيخ محمد عبد سعيد رسلان، ربنا يحفظه. فربنا يبارك في الجميع، وفقنا الله واياكم لكل خير. كده اهل السنه بيشدوا من اذر بعض، يعني انتوا ايه احنا مقصرين معاهم في هذا الامر، بس هم صراحه ما بينسوناش في كل دوره. ربنا وفقنا واياكم لكل